عمر عايش وبنحلم هو دحال المصري. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. إن شاء الله الليلة الحوار مفتوح حول مستجدات الأحداث مع الكاتب الكبير والمحلل السياسي الدكتور محمد عباس. أرجو أن تكونوا معنا وتدلوا بأسئلتكم واستفساراتكم على هذا الرجل العظيم الذي يشرفنا دائما بوجوده معنا. طبعا الكل في ترقب الآن عن يعني ماذا سيحدث في قرار حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين فيما يتعلق بمسألة الخروج يوم الجمعة القادمة بإذن الله 18-11، حيث أمهلت القوى السياسية الإسلامية يعني مجلس الوزراء والحكومة مهلة إلى مساء يوم الأربعاء اللي هو النهاردة حتى يقرروا ماذا سيصنعون وماذا سيفعلون في مسألة الخروج يوم الجمعة. الدكتور عصام شرف بيتعهد بإصدار قانون إفساد الحياة السياسية قريبا، ويقول هناك تقدم في مشاورات وثيقة السلم، وبينما اليوم السابع تقول الإخوان تتجه للتراجع عن المليونية، الدكتور البلتاجي في الوفد يقول لا بديل عن المليونية القادمة. معنا على الهاتف الدكتور أحمد أبو بركة متحدثا عن حزب الحرية والعدالة. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بكم.
بعد هذا السباق المحموم في اجتماعات الحكومة مع الدكتور علي السلمي وبعض التعديلات التي بدأت تتداولها وسائل الإعلام، ما قرار حزب الحرية والعدالة الأخير في مسألة الخروج يوم الجمعة القادمة؟
القرار لحزب الحرية والعدالة في الجمعة القادمة الخروج ما لم نرى إجراءات على الأرض تشكل استجابة واضحة إلى من عقد عليه رأي التحالف الوطني المناهض لهذه الوثيقة منذ لحظة إصدارها، وكذلك المطالب بدراسة حد موعد محدد لانتخابات الرئاسة قبل إبريل 2012 المطلبين الأساسيين ما لم يتم التعاطي معهما بإيجابية على الأرض من خلال إجراءات واقعية. فالموقف من المليونية ثابت ونحن في قلب المليونية.
نعم، إذا نعلن أن هذا خبر عاجل من دكتور أحمد أبو بركة، حزب الحرية والعدالة يقرر الخروج في مظاهرات يوم 18-11. طيب دكتور أحمد،
ما نرى على الأرض إجراءات تشكل استجابة واضحة للمطالب التي حددناها أو للقرارات التي اتخذها التحالف في ضد هذه الوثيقة.
لكن هيبقى خبر طويل قوي.
بالضبط.
طيب يعني حضرتك ممكن توضح أكتر إيه الخطوة اللي لازم تحصل عشان تتراجعوا عن المليونية؟
إعلان الحكومة إعلان واضحا التراجع عن هذه الوثيقة، وأنها وثيقة استشهادية تحمل التزاما أدبيا لمن يوقع عليها، وأنها تنضم بذلك إلى جملة الوثائق السابقة كوثيقة التحالف الديمقراطي من أجل مصر أو وثيقة الأزهر، وكذلك يتم تعديل الأغرام الموضوعة في الوثيقة والتي تزيل دولة القانون والتي تهدد الديمقراطية وبناء دولة القانون والتي تجعل من المشروع قيام مؤسسة فوق المؤسسات، بحيث يتم إلغاء المبدأ 9-10 إلغاء كاملا. هو هنا من الممكن في هذا الجانب أن يتم التعاطي الإيجابي مع هذه الوثيقة. الجانب الآخر يتم إعلان تحديد موعد انتخابات الرئاسة قبل إبريل 2012، هذا ما يجعلنا أو ما يتجه بقرارنا إلى عدم النزول يوم الجمعة، أما دون ذلك بقيد والمنى فنحن يوم الجمعة نازلون.
طيب دكتور أحمد، يعني اسمح لي، المهندس ممدوح حمزة مؤسس المجلس الوطني بيقول في بوابة الأهرام النزول الجمعة القادمة للتحرير قلة أدب.
ليه؟
بيقول النزول التحرير يوم الجمعة القادمة قلة أدب، ترد عليه تقول له إيه؟
والله أعتقد أنا لا أرد على مثل هذا الكلام الصغير الساقط.
نعم. طيب تحب أن تضيف شيئا دكتور أحمد؟
لا شكرا.
طيب شكرا جزيلا لك. طبعا انا نقل السب ليس بسباب طبعا، وانا قلتها عشان الناس تعرف مستوى الخطاب عند هذا الرجل كيف يقول وكيف يتناقش مع القوى السياسية المفروض الشريكة في العمل الثوري والعمل السياسي، بيصفهم بقلة الادب، حاجة يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. اخطأ المهندس ممدوح حمزة وينبغي عليه ان يخرج باعتذار واضح لجميع القوى السياسية التي تدعو لهذا الخروج يوم الجمعة 18/11، وإلا يعني هو هيكون محط رد فعل من كل هذه القوى. صحيح في 19 حزب وخمسة مرشحين الرئاسة بيختاروا الدكتور علي السلمي بالموافقة على هذه الوثيقة، فهذا شأنهم وهذا رأيهم السياسي وهذه حريتهم، إنما إن إحنا نغلط في بعض هذا شيء غير مقبول. ولو حد، عشان بس عشان اللي بيتابعونا أنا بقول لكم، لو أنا وجدت حد من طرفنا من تيارنا من جماعتنا بيخطأ خطأ مباشر سب وقذف في حد من الأطراف الأخرى، أنا أيضا بعترض وبقول هذا غير مقبول وهذا مرفوض ونطالبه أيضا بالاعتذار. عدم التخوين هو الأساس في هذا العمل اللي احنا فيه دلوقتي. الثورة دي لم تنجح إلا لما كان المصريون جميعا بكافة أشكالهم على قلب رجل واحد. هنخون بعض مش هننجح، لا الإسلاميين هينجح ولا غيرهم هينجح، يعني هنسقط في فخ الصراع الداخلي، وهذا ربما البعض يتمناه لنا، ونرجو ان احنا نكون اكثر وعيا واكثر فقها واكثر فهما من اننا نقع في فخ كهذا. حسام عيسى، الدكتور حسام عيسى يقول اجتماع السلمي مع القوى الإسلامية نكبة كبرى. الدكتور حسام عيسى وصف هذا الاجتماع اللي حصل أمس مع القوى السياسية الإسلامية لوضع صيغة نهائية لوثيقة المبادئ الدستورية ثم عرضها على باقي القوى بأنه عبث بكافة القوى السياسية. طبعا ده في نفس الخيانة مع الدكتور أو المهندس ممدوح حمزة. عايزين نرجع طبعا موضوعنا النهاردة مع الدكتور محمد عباس هيكون بالتفصيل حول جمعة 18/11، فأنا هكتفي بهذا القدر الآن، وبعدين هنبقى في الفقرة الحوارية نتكلم عن هذا الموضوع. نرجع لموضوع عمال موبيكو. احنا النهاردة خلينا كاميرا الحكمة تزور المنطقة اللي عند مجلس الشعب شارع القصر العيني عشان نشوف العمال العاملين في مصنع موبيكو معترضين ليه على قرار إيقاف العمل اللي اتخذته الحكومة والمجلس العسكري حفاظا على ما يرونه إساءة وضرر بيئي يلحق بأهالي قرية السنانية ومحافظة دمياط بشكل عام. نشوف التقرير أستاذ أشرف ثم يعني نتابع الخبر.
لليوم الثاني على التوالي واصل عمال مصنع موبيكو للسماد وقفتهم الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء مطالبين بإعادة تشغيل المصنع باعتباره يدعم الاستثمار في مصر، وقد رفع العاملون لافتات تؤكد أن المصنع لا يضر بالبيئة، واتهامه بذلك أمر يفتقر إلى الدقة ويعني إغلاق جميع المصانع المصرية وتسريح العاملين بها. وقد أكد المحتجون أن اللجنة المشكلة من قبل وزارة البيئة أكدت في تقريرها أن المصنع لا يسبب خطورة على المياه أو الزراعة، كما أشاروا إلى أن 30% من عمال المصنع من أهل دمياط الذين يعملون به منذ أكثر من 10 سنوات لم يصب أحدهم بضرر.
محمد نبيل، شركة موكو، محاسب بشؤون المالية. حضرتك شركة موكو،
انتوا معتصمين هنا ليه؟
والله حضرتك احنا معتصمين عشان خاطر مصر، احنا اللي يهمنا مش موكو، احنا اللي يهمنا مصر. حضرتك حجم الخسائر الاقتصادية اللي هتحصل نتيجة غلق المصنع أو وقف التوسعات دي كارثة لمصر، فأنا بقول للناس وبناشد الناس يا جماعة انقذوا مصر. احنا أساسا التلوث لو دوت الموضوع دوت بالنسبة لنا فعلا حقيقي ما كناش احنا اصلا قعدنا في المصنع. ما انا معلش انا خايف عليا وكل الناس اللي حضرتك شايفهم دول كلهم خايفين على نفسهم. المبنى الاداري بتاع الناس اللي هم حضرتك اللي هم اداره الشركه العليا في قلب المصنع حضرتك، فازاي راجل مسؤول ورئيس الشركه يبقى موقعه جوه المصنع؟
حضرتك انا 15 سنه خبره في مجال الاسمده، قعدنا 10 سنين في شركه ابو قير للاسمده، كنا مقيمين في المدينه السكنيه اللي ما فيش فرق بينها، ما كان يدوب الفرق بين المدينه السكنيه وشركه ابو قير للاسمده يدوب سور. انا اقمت في المدينه السكنيه 4 سنين و 15 سنة في مجال صناعة الأسمدة.
مصنع موبكو عمره ما كان فيه تلوث، مصنع موبكو عمره ما كان فيه تلوث، مصنع موبكو مفيد جدا للبيئة، ماشي للمواصفات العالمية ومعمول بتقنية ألمانية، مصنع موبكو ما فيهوش أي ضرر لا في الهواء ولا في المية زي ما الناس بتقول. إحنا طلبنا من المجتمع الدمياطي يا جماعة تعالوا خشوا المصنع، شوفوا التقنية اللي في المصنع ماشية إزاي، شوفوا الصرف بيروح فين، كل التدليس اللي بيحصل في التلفزيون والإعلام دوت مش سليم نهائي.
خطر فيها مصنع يماثل 5 أضعاف مصنع موبكو، ده خطر مساحتها الجغرافية ما تجيش قد مساحة مركز. إذا كان الملك مشي بقى وكل الناس مشيت وكان أعمل كل حاجة.
إحنا ليه صورنا هذه الوقفة عند مجلس الوزراء لعمال مصنع موبيكو؟ لنؤكد إن إحنا لسنا مع طرف ضد طرف. إحنا لما بلغتنا الأخبار إن أهالي دمياط غضبانين من وجود هذا المصنع لما يرونه ضررا بهم من ناحية الصحية ومن ناحية البيئية، ذهبنا إليهم وشاركناهم وعرضنا قصتهم على يعني وسائل الإعلام اللي هي قناة الحكمة وعلى ما نستطيع من الوصول إليهم من مسؤولين. لكن لما برضو جاءني يعني بعض الاتصال والرسائل من عمال المصنع معترضين على الحلقة، فقررنا ان احنا نديلهم ايضا المساحة الكافية ليعبروا عن رأيهم ووجهة نظرهم. وان كنت اؤكد للمرة الثانية ان احنا طالبنا المهندس مدحت رئيس مجلس ادارة المصنع ان يكون معنا في الاستوديو، وهو اللي تعلل واعتذر يعني ولم يعلل سبب اعتذاره، وان كان ظهر طبعا على قناة اخرى في نفس اليوم اللي كنا عازمينه عليه بعدها بحوالي ساعتين مع ايضا المهندس عمر عبد السلام الناشط يعني نقول السياسي اللي واقف متبني الحملة ضد هذا المصنع. على اي حال احنا معانا من العاملين في المصنع المهندس أسامة عبود احد المهندسين بهذا المصنع، نسمع رأيه وجهة نظري في هذه الوقفة الاحتجاجية. السلام عليكم باشمهندس.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بك.
اهلا وسهلا يا فندم.
انتوا واقفين عند مجلس الوزراء معترضين على قرار وقف المصنع، في حين ان هناك عشرات الالاف من اهالي دمياط واقفين عند المصنع مصرين انه ما يشتغلش. الإشكالية دي برأيك تتحل إزاي؟
والله حضرتك أنا سجلت مع قناة الحكمة النهاردة.
نعم.
وبلغت الإخوة الزملاء إن إحنا حضرتك معترضين على قرار إيقاف المصنع.
نعم.
على أساس إن إحنا قديمة 15 سنة، عندنا خبرة 15 سنة في مجال الأسمدة. فلو كانت إحنا مش عندنا جايين من شركة أبو قير الأسمدة استمرينا فيها 10 سنين. وكنت مقيم في المدينة السكنية اللي هي تعتبر في المضمار الخاص بشركة أبو قير الأسمدة لمدة 4 سنوات. وبالتالي لو الصناعة دي ملوثة للبيئة فكان أول ناس تتأثر بهذه الصناعة هم الناس القائمين عليها. فبالتالي المصنع غير ملوث للبيئة. والدليل على كده حضرتك احنا عندنا لو بتكلم على تلوث البيئة احنا نسبة الإميشن أو الانبعاثات المسموح بيها مش على مستوى مصر، على مستوى القانون الدولي حضرتك لغاية 200 ميلي جرام أو 200 بي بي ام. احنا حضرتك النسبة اللي طلع عندنا بناء على جهاز شؤون البيئة لا تتجاوز 29 بي بي ام أو ميلي جرام.
طيب
حضرتك موضوع التلوث الخاص بالسيوت أو حضرتك الصرف، احنا حضرتك بنصرف على قناة ملاحية أو على حضرتك على قناة خاصة بنا أو على رأس البر بعيد عن المنطقة خالص، وبناء عليه التقرير الخاص بلجنة شؤون البيئة سواء انبعاثات أو على استيور يعتبر في النسب المسموح بها. بالإضافة إلى أن احنا عندنا أكثر من 10 مصانع أسمدة موجودة في مصر نفس المواصفات حضرتك ونفس الكفاءات بتاعت المصنع ونفس الشركة الألمانية تكنولوجيا ألمانية مصمم عليها 10 مصانع موجودة داخل جمهورية مصر العربية. أنا حضرتك اتكلمت مع أخ فاضل بتاع قناة الحكمة وبلغته إن أنا أصلا من سنة 2005 إحنا بنطلع بره بنحضر مؤتمرات دولية مؤتمرات عربية في صناعة الأسمدة. إحنا طبعا كلنا عارفين إن من أكبر الشركات المنتجة لصناعة الأسمدة أو سماد اليوريا شركة أفكو الراعية لقناة الجزيرة. ده حضرتك مش مصنع ولا اثنين ولا ثلاثة، دول 5 مصانع وتمثل أكبر مصنع أسمدة على مستوى الشرق الأوسط.
طيب.
بالإضافة إلى شركة أفكو في السعودية حضرتك في مجال الأسمدة، بالإضافة إلى شركة سيرتل في الإمارات العربية، بالإضافة إن إحنا عندنا أكثر من 1000 مصنع على مستوى العالم في هولندا وألمانيا بنفس المواصفات القياسية وبنفس الفيندور وبنفس الديزاين اللي موجود حضرتك.
تمام.
لكن ان هو يكون ملوث البيئة الكلام ده مرفوض.
نعم.
واحنا حضرتك بناء على المجتمع المدني لو مع احترامي المجتمع الدنياطي جميعه وناس غر بيئة لأغراض سياسية للأسف
يعني أنا بقول لحضرتك إحنا 5. لا طب معلش وضح لي يا باشمهندس. لا معلش عايز أفهم يعني مين اللي غرر بالشعب الدمياطي ولأية أغراض في رأيك يعني؟
اللي غرر بالشعب الدمياطي الناس اللي حضرتك أنا عارف حضرتك سؤال واحد بس.
نعم.
إحنا 5 سنين مستمرين في تشغيل مصنع موبكو وبنحقق أعلى نتائج وحققين سمعة دولية مقاطعة النظيف.
تمام.
أنا عايز على حضرتك سؤال، تفتكر إشمعنى التوقيت ده بس اللي تصار فيه هذه القلاقل؟
تمام. انا ما عنديش اجابه لان انا اللي بسال، انا اللي بسالك مين اللي غرر بيهم.
انا اجاوب لحضرتك السؤال اللي بطرحه.
اتفضل.
احنا حضرتك خمس سنين بننتج ومحققين نتائج في دولتها وسمعه الشركه بسم الله ما شاء الله. لكن لما اقول لحضرتك التوقيت المطار في هذه الاشاعات وهذه القلاقل للاسف لاغراض سياسيه، هي مجموعه داخله انتخابات وبتلعب العاب سياسيه لتجميع الشعب الدمياطي حوالين منهم. لكن للاسف الشعب الدمياطي مغرر به، واخد بال حضرتك؟
لو انت حضرتك ما جاوبتش، لا جاوبني بصراحه، قول لي الفئه دي الاسلاميين مثلا هم اللي بيغرروا ولا الحزب الوطني مين يعني؟
هو حضرتك الناس دلوقتي في مزاجة سياسية، في مزاجة سياسية اللي عايز يلم الشعب الدمياطي.
يعني انت عايز تقول لي ان الالاف اللي واقفة في دمياط دلوقتي كلهم مغرر بيهم يا باشمهندس اسامة؟
مع احترام مع احترام حضرتك، معلش لما يكون واحد معلش فرد عادي في الشعب الدمياطي يعرف ايه عن صناعة الاسودة ويعرف يعني ايه ملوثة ومشوكة. احنا حضرتك قدينا خمس سنين في موقف.
انت حضرتك شفت التقرير الزياره اللي عرضه المشمهندس عمر معانا في الحلقه، وكان في لوم للمصنع لعدم وجود يعني معطيات مطلوبه للحمايه البيئيه ما كانتش موجوده، وتم توجيه اللوم للمصنع.
حضرتك التقارير البيئيه كلها وعلى راسها الدكتور محمود سالم طلع في جميع القنوات واخره قناه دريم امبارح في العاشره مساء واقر المواصفات البيئية الخاصة بمصنع موكو طبقا للمواصفات المصرية والمواصفات العالمية. لكن أنا بفسر لحضرتك السؤال حضرتك سألته بس في الأول. أنا بقول لحضرتك اشمعنى التوقيت ده؟ أنا سؤالي محدد، التوقيت الغرض بيه إثارة الإشاعات والقلاقل ما هي إلا مزايدات سياسية من أطراف مختلفة، الغرض بها الغرض منها هو إعلام سياسي ان اي واحد
نزل. طيب باشمهندس اسامه،
الناس بتتاجر باقتصاد البلد.
باشمهندس اسامه لو سمحت، حضرتك سنه 2008 كان في هذا الموقف ضد مصنع اجريوم، وتم قرار برضو تقريبا كان قرار يعني كده من الدوله ولم يكن قانونيا بالشكل المطلوب بوقف مصنع اجريوم استجابه لوقفات الضميطه. يعني دلوقتي لما يكتشف هؤلاء الشعب الدمياطي جيران المنطقه دي ان هذا المصنع اجريوم صار شريكا في هذا المصنع الجديد، من حقهم ان يثوروا بغض النظر عن اي ابعاد سياسيه في الموضوع يعني.
تمام تمام حضرتك، السبب الرئيسي في الموضوع انا متفق مع حضرتك ان الموقع اللي كان مختار لمصنع اجريوم كان موقع خطأ 100%. واخد بال حضرتك؟ كان طبعا جزيره سياحيه في راس البحر. لكن اللي حصل دلوقتي ان شركه موكو استحوذت على شركه اجريوم، وبناء عليه احنا دلوقتي الناس بس بتثير اشاعات ان الشركه كنديه، الشركه مصريه 100%.
تمام. لا مش 100%، حاجه و70% فقط.
انا اوضح لحضرتك اهو.
نعم.
نسبه المتاحه الشركه المصريه بما يمثل 22 بنك راس مال مصري بما يقابل 74%.
تمام.
و26% الجانب الكندي. مع الاخذ في الاعتبار ان احنا حضرتك تحضير قروض بما يتخطى 1.5 مليار دولار، يعني بسعر الجنيه المصري دلوقتي اكثر من 7 مليار جنيه مصري. لو المصانع دي حضرتك اتقفلت، مين اللي هيدفع؟ مين اللي هيدفع المبالغ دي للشعب المصري؟ واخد بال حضرتك؟
نعم. بس طيب انا عايز اسالك، انت بتقول الموقع يا باشمهندس اسامه
فوق ال 600 مليون جنيه.
طيب حضرتك من فضلك، الموقع لمصنع اجريوم انت كنت بتقر الان انه كان اختيارا خاطئا.
تمام.
البعد بين المصنع القديم والمصنع الجديد 500 متر فقط.
يا سيدي الفاضل، اللي حصل ان تم تغيير الموقع في المنطقه الصناعيه للمنطقه الحره، والمنطقه الصناعيه اللي بيحددها مش احنا. واخد بال حضرتك؟
لا انا بكلمك دلوقتي باعتبارك انت بتقول انك مهندس.
لا انا
ومنصف يعني. أنا بسألك الفرق كان 500 متر بين الموقعين.
أنا بتكلم حضرتك الموقع خطأ إن هو كان موقع سياحي. لكن أنا بكلم حضرتك لما تم تغيير الموقع تم تغييره بناءً على أساس منطقة صناعية حرة. منطقة حرة في المنطقة الصناعية بجوار المينا.
نعم.
واخد بال حضرتك؟ وبالتالي ده جنب شركة سيداز، جنب شركة ميتانيك. يبقى هو واللي عايز اوضحه لحضرتك يا سيدي الفاضل.
نعم.
ان حضرتك انا اصلا عايش في اسكندريه قديمه 15 سنه، واخد بال حضرتك؟ وبناء عليه المصانع كلها اللي موجوده في اسكندريه في صناعه الاسمده اكثر قربا للمجتمع المدني. بالرغم ان احنا حضرتك شركة موبكو دي الاكستنشن او بالتوسعات بتاعتها ابعد ما يكون من اقرب بيت حتى مكتوب فيه، مع الاخذ في الاعتبار ان حضرتك في مدينة سكنية موجودة في اطار شركة ابو ايلي اسمدة انا عشت فيها 4 سنين وفي احتياطات امنية كبيرة جدا متاخدة. محدش يقول طالما الاميشن او الانبعاثات اللي طالعة طبقا للمواصفات فما فيش خطر عليها. وكمان حضرتك لكن للأسف ان الناس بتزايد مزايدة سياسية الغرض منها اغراض سياسية، والشعب الدنياطي للأسف بالمغرر به. والكلام ده حضرتك انا بلمسه لما بركب تاكسي في دنياطي، لما بقعد في مكان وبتكلم مع الناس العوام يقولولنا انتوا ناس فاهمين، معلش انتوا ناس فاهمين المفروض تفهموا المجتمع الدنياطي، احنا مش فاهمين كده.
طيب عندي سؤال لحضرتك، موقعك فين؟
معاضي كده بتجيب دخل البلد وبتشغل في 800 عامل شغالين في شركة موكو، بالإضافة إلى 4200 عامل شغالين في التركيبات والتوسعات، يعني فوق 5000 أسرة
تمام
تعيش
تمام
على هذا المشروع.
نعم. طيب بقول حضرتك في دمياط ولا هنا في القاهرة؟
لا أنا حاليا في القاهرة.
طيب في معلومات بتقول إن المعتصمين في دمياط قطعوا الكهرباء عن ميناء دمياط، الكلام ده صحيح؟
لا ما عنديش فكره والله، انا بسلم حضرتك من القاهره حاليا
دلوقتي. طيب يا ريت يا جماعه في كنترول تشوفوا لنا حد ياكد لنا او ينفي الخبر ده. بشكرك شكرا جزيلا مهندس اسامه عبود المهندس بمصنع موبيكو، واحنا عملنا مع حضرتك هذه المداخله وعرضنا هذا التقرير لنعطي لكم المساحه التي طلبتموها في الرد على ما قدمناه من حلقه سابقه تتعلق بهذه المشكله. النائب العام بيحيل المحامي المعروف سامح عاشور الى التحقيق بتهمة السب وقذف القضاء. وطبعا احنا عارفين ان الاستاذ سامح عاشور هو المرشح على منصب نقيب المحامين، تمت احالته الى التحقيق بتهمة السب وقذف رجال القضاء. جاء ذلك بناء على البلاغ الذي تقدم به المستشار زكريا محي الدين شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة. يعني طبقا للتصريحات دكتور سامح عاشور تناولت اتهامه للقضاء بتزوير الانتخابات الماضية، مستندا في بلاغه على الخبر الذي نشر في المصري اليوم بتاريخ 3/11 ويحمل عنوان عاشور يقول السلطة قضية لن يمر قانون، يعني السلطة قضية إلا على جثتنا، و3000 قاضي شاركوا في التزوير. معانا حد يا جماعة للخبر ده؟ طيب على ما يبقى معانا الاستاذ انور، احنا نقابه المحامين ايضا اسقطت قيد المحامي عبد العزيز عامر من النقابه لاتهامه في قضيه تزوير منذ 2002. وطبعا هذا المحامي اللي هو صاحب قضيه رد قاضي مبارك. معانا الاستاذ انور الرفاعي، السلام عليكم ساعه الانتشار.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايه الخبر المتعلق بحالة الاستاذ سامح عاشور المرشح المحتمل لمنصب نقيب المحامين بتهم السب وقذف رجال القضاء؟ ليه الامور متوترة لهذه الدرجة يعني؟
والله مش متوترة. الاستاذ سامح عاشور كان يوم 3/11 الماضي كان صرح تصريح ان في قضاء مسؤولين عن تزوير الانتخابات.
طيب ما كل الناس بتقول كده ان في حد شارك كمان.
نعم تصدى لهذا الكلام المستشار زكريا محي الدين شلش وقدم بلاغا للنائب العام. طبعا هذا البلاغ موجود حتى الان في مكتب النائب العام، ولكن طبعا هو حتى في صدر بلاغه المستشار زكريا بيقول ان القضاء مش هم المسؤولين عن التزوير، ده كان بعض الموظفين، وده كان في اعتراف ضمني من زكريا بان بالفعل كان في تزوير في الانتخابات. اما كون ان في بلاغ مقدم للنائب العام ده مش معناه ادانه للاستاذ سامح عاشور، وانا موقفي مع الاستاذ سامح ليس تأييدا للاستاذ سامح عاشور، ولكن تأييدا لفئتنا وهي فئه المحامين. وهذا ليس تأييدا على باطل، لأنه بالفعل لماذا لا نعترف بأن بالفعل كان هناك انتخابات مزورة؟ هذا الأمر كان واجب أن المستشار زكريا كان يعترف به، ولكن أن يحوره ويقول أن في بعض الموظفين كانوا مسؤولين عن اللجان وأن مش القضاء، وهذا الأمر كله المفروض حتى في هذه المرحلة الناس بهذه اللي هي بمقدار الدكتور المستشار زكريا ومقدار الأستاذ سامح نحن ننقل في المرحلة دي تخطى بعض الأمور اللي ممكن حتى تزيد من الأزمة ما بين المحامين والقضاء في هذه
طيب
الفترة بالذات.
طيب مش في مجموعة من القضاة يا أستاذ أنور بتعتذر الآن عن الإشراف على الانتخابات لأسباب يعني من ضمنها هذه الاتهامات السابقة؟
والله يعني هنحلاك هذه الكلمات السابقة دكتور. أنا بقول حاجة، في 37 قاضي من فئة تقدموا باعتذار للجنة العليا وقالوا يا جماعة مش هنشوف الانتخابات، لماذا تقدمتم بالاعتذار الآن؟ ولماذا لم تعتذروا في 2005؟ لماذا لم تعتذروا في 2010؟ أنا لا أدري، أنا مش عارف ليه لماذا هذا. احنا بنقول يا رب أحوال البلد تتحسن، ويا رب إن احنا يعني تأتي الانتخابات حتى ننتهي من مرحلة أولى نرسخ فيها دعائم ديمقراطية، يصل صوت إن فيه يكون فيه ممثلين عن الشعب، ولا نعيش في مثل هذه الغوغائية نسمع صوت 80 مليون مصري في وقت واحد. لا، لكن لما نسمع صوتهم 500 واحد في برلمان في وقت واحد ده شيء ما يهمكش. لكن هناك ناس أصحاب مصلحة في هذا بإن البلد ما تصلش البر الأمان، وهذا الكلام قلناه كثيرا. وأنا أتمنى من السادة قضاهم على قدر المسؤولية، وأنا أعلم أنهم ناس محترمين ومن أسر كويسة، تخطوا حتى لو في حد خطأ بيهم. طب أقول لك حاجة، أقول لك على حاجة يا دكتور، السيد المستشار رئيس محكمة المنصورة تقدم باعتذار أيضا، شمل هذا الاعتذار أنه لابد الأول من محاكمة البلطجية، وكان يشير بالبلطجية هنا إلى المحامين الذين أغلقوا أبواب مش عارف المحاكم بالجنائية. ومع ذلك احنا كلنا حتى انا حتى اذكر الزملاء اللي كانوا متطوعين لانهم يقدموا بلاغا بالسب والقذف، قلت لهم يا جماعه لازم يعني ان احنا نكبر على هذه الخلافات، وان المفروض الانتخابات تعدي باي شكل من الاشكال. هذا الامر يعني المفروض نراعيه، والمفروض نراعي المصلحه العامه على حساب يعني حتى نتخطى مصالحنا الشخصيه وامورنا الشخصيه. لكن للاسف احنا مش عارفين فين، في بعضنا بيتوقف عند هذه العقبات البسيطه اللي بترجع البلد كل يوم، وبتخدم بعض الليبراليين وبعض مدعي الفكر الامريكي اللي مش عايزين الانتخابات تحدث في مصر باي شكل.
نعم، نسال الله السلامه والعافيه. بشكرك. نعم. شكرا جزيلا سعاده المستشار انور الرفاعي على هذا التوضيح. عندنا السعوديه في استجابه سريعه لما نشر حول قضية الدكتور المصري أو الطبيب المصري الذي تعرض للاعتداء دكتور حافظ عبد الفتاح. السعودية بتحقق في هذا الشأن، وسوف نوافيكم قريبا جدا بنتائج التحقيقات. ومن السعودية أيضا الشيخ السديس إمام المسجد الحرام يقول دماء آلاف الليبيين دين في رقبة يوسف القرضاوي، وقال أيضا إن دماء عشرات الآلاف من الشهداء في ليبيا هي دين في رقبة القرضاوي سيحاسب عليه يوم القيامة. وطالب الشيخ السديس من الدكتور القرضاوي الابتعاد عن السياسة والاكتفاء بالفقه الإسلامي، لأن الفتاوى الدينية من أجل توظيفها لأهداف سياسية هي تشويه للإسلام، كما طالب المسلمين بالوحدة وذلك لحماية الأمة الإسلامية من الأعداء. طبعا هو تعليق الدكتور السديس على هذه المسألة أو اتهامه يعني للقرضاوي، الشيخ القرضاوي بهذا الكلام فيما يتعلق بفتوى الشيخ القرضاوي بجواز الاستعانة بالناتو، وتقريبا يعني كان سبب فيما يرى الشيخ السديس أن الناتو كان سببا في قتل الآلاف من الليبيين. الموضوع ده ما كانش يعني ينبغي أن يصار بهذا الشكل، أتصور كان ينبغي أن يكون يعني أكثر هدوءا، التناول كان يكون أكثر هدوءا في ذلك. معنا تقرير آخر من التحرير أيضا. الأمن للمرة الثالثة تقريبا بيفشل في فض اعتصام مصابي الثورة، نسأل الله لهم الشفاء والعافية. نشوف التقرير يا جماعة لو سمحتم المتعلق بمصابي الثورة.
أمام مجمع التحرير احتشد مصاب ثورة 25 من يناير الجمعة الماضية، ودخلوا في اعتصام مفتوح مؤكدين أنهم جاءوا يطالبون بسرعة محاكمة المتورطين في مقتل وإصابة الثوار، وطالبوا كذلك بإعادة هيكلة وتغيير إدارة صندوق الثورة، فالقائمون عليه على حد تعبيرهم يتصرفون وفق أهوائهم. كما طالبوا بتوفير الرعاية الصحية للمصابين وصرف معاشات لأصحاب العجز النصفي وفاقد البصر. وذكر المعتصم أن قوات الشرطة حاولت فض الاعتصام بالقوة فجر الاثنين الماضي، لكن المعتصمين تصدوا لهم، فلجأت القيادات الأمنية للتفاوض معهم لفض الاعتصام على أن يحدد لهم موعد لمقابلة الدكتور علي السلمي، بينما رفض المعتصمون الانصراف مطالبين بمقابلة الدكتور عصام شرف نفسه، مؤكدين أنهم لن يفضوا الاعتصام إلا بعد الاستجابة لمطالبهم. كما أشار بعضهم إلى وعود سبقت من عدد من القوى والائتلافات السياسية بالانضمام إليهم.
رامي مجدي من دمياط، مصاب يوم 28 يناير، مكان الإصابة كان الفك والرقبة والكتف الأيمن، وتم عمل عملية في الشريان الرئيسي، وتم استئصاله ولسه موجود لحد النهاردة أجزاء موجودة تانية من الخرطوش ولسه في عمليات جري عاملها إن شاء الله.
دخل دلوقتي من ولاد الحلال يعني بنمد ايدينا للناس.
لكن الدولة ما فيش اي
حاجة. قال لك اللي هو الفنجاري قال لك اللي عنده رباعي او ميت هو ده اللي احنا هنديله زيه زي اللي توفى 1700 جنيه اللي عنده عقد الرباعي. وهم كلهم اربعة من بعد المجموعة اللي طلعوهم طبعا قالك دول مسجلين خطر واحنا ما فيناش حد مسجل خطر. كلنا متعلمين حضرتك وكلنا عارفين يعني ايه بلدنا ويعني ايه احنا كنا ممكن رفعنا قضيتنا محكمة دولية بس احنا مرضنات ان احنا نعمل كده وجلنا محامين كتير من بره وجلنا اجانب كتير ومرضنات ان احنا نعمل كده ورا رضينا ان احنا ندي اي حد اي تقرير لان احنا عارفين قضية بلدنا وعارفين الناس دي عايزين ايه.
دي اهم حاجة يا فندم. اي تعويضات يا فندم؟ مش ما اسمهاش تعويضات. انا معترض على كلمه تعويضات. حتى اللي هو المحسن الفجار بنفسه شخصه قال ما اسمهاش تعويضات اسمها اعانات. لان الواحد اللي قطعت رجليه او فقد رجولته او اصيب او خلعت عينيه مش هعوضه 20000 جنيه ولا 30000 جنيه ولا مال الدنيا.
جات بس قوة أمنية من كام يوم كان الكلام ده أول امبارح جات قوة أمنية علشان خاطر تزيل الخيمة وتفضل اعتصام بالقوة الساعة 3 بالليل ولكننا بفضل الله سبحانه وتعالى تصدينا ليهم ولفينا حبل الخيم حوالين رقبتنا وقلنا اللي عايز يشيل الخيمة دي يشيل رقبتنا الأول قبل ما تتخرب بيوتنا وتتشرد أولادنا. لابد أن تشوفوا لنا حلول الأول وكون حلول جذرية. وإحنا مش طالبين مطالب بنقول الرأي العام ككل. إحنا مش طالبين مطالب تخلينا مميزين عن الشعب بل بالعكس إحنا طالبين أقل اقل اقل الحقوق لكل مواطن هذه مش مصاب فقط لغير. يعني تخيل لما انا بطلب الرعايه الصحيه اكيد الشعب كله بيطلب الرعايه الصحيه فما بالك بان انا يعني مصاب.
معنا على الهاتف للتعليق على هذا الموضوع الاستاذ رامي مجدي المنسق الاعلامي لمصابي الثوره. السلام عليكم.
عليكم السلام.
سلامة حضرتك ويعني نتمنى لكم الشفاء العاجل أنت وجميع مصابي الثورة ويريد تلخص لنا مطالبكم وإلى متى ستصمدون أمام هذا الاعتصام.
ربنا يخليك يا أستاذ مجدي. أولا ثاني حاجة اعتصام مفتوح لتحقيق مطالب الثورة أولا. ثانيا تحقيق مطالب المصابين اللي هو كعلاج أو إعادة تأهيل بس مطالب مشروعة وانتقال السلطة لمجلس عسكري المجلس الرئاسي المدني.
طيب انتوا كنتوا بتحاولوا تقابلوا الدكتور علي السلمي وطبعا انتوا عارفين ان هو مش فاضي عشان مشغول في الوثيقة. لماذا فكرتم في الدكتور علي السلمي ولم تفكروا في الدكتور عصام شرف مباشرة؟
لان احنا قبل كده عملنا وفات كتير جدا واحتجاج كتير وعصامات قدام رئاسة الوزراء وكلمنا مع مدير مكتب عصام شرف وكذا مرة حاولنا ان احنا نقابله هو سيادته ما كانش حابب انه يقابلنا تماما كان بيتعالى علينا وما كانش حابب انه حتى يورينا وشه.
انت شايف انه بيتعالى ولا انه هو كان مشغول؟
لا كان بيتعالى كانش مشغول لما انا اتصل اسبوع وفضل اعتصام واجي تاني باعتصام تاني واقعد وبرضه يبقى الكلام ده كله لا انت بتيجي مش يوم وتمشي في كذا يوم وتفضل قاعد طول النهار وهو طلع بالعربية شافنا ومشى. ده معناه ايه؟ وراجل حتى مش راضي انه ينزل يشوفنا مشاكلنا ايه.
تمام. طيب يعني انتوا عددكم قد ايه يا استاذ رامي؟
المعتصم حاليا الفعلي
ايوه اتفضل
حضرتك يعني من 50 ل 75
يعني مصابي الثورة
زائد مستمر لان احنا دلوقتي المحافظات كلها اعلنت واحنا اعلنا المحافظات بالاشتراك معانا اشترك معانا من يوم 17/11.
طيب يعني مصابي الثورة كلهم في حدود 70 فرد يعني في القاهرة ولا في مصابين مجوش؟
لا في مصابين كتير مجوش وفي مصابين كانوا بيتعالجهم وفي مصابين لسه ما كملوش فترة علاجهم خالص تعبانين. المصابين اللي تقدر تيجي وتعتصم هم الكميه اللي انا بقول بس في تزايد كبير جدا هيجي من المحافظات وهيجي كمان من القاهره ان شاء الله بكره.
انتوا هتشاركوا في جمعه 18/11؟
احنا مش هنتاثر بيها بالعكس هم اللي ممكن ياخدونا بيهم كقدوه يعني هم ممكن في اللي هو القوى السياسيه كاخوان كان في قوى كتير والسلفيين نازلين عشان خاطر وسيله السلوم.
نعم
انا في وجهه رايي لو لم تمرر وثيقه السلم لم تنزل القوى السياسيه ولم تفعل يوم 18 انما هي مساله ان بس بيجروا الانتباه وبيجروا الناس ان وصلت السن دي مصيبه او مشكله. طب ما في مصيبه اكبر ومشكله اكبر ليه الانتخابات اساسا؟
طيب انا بشكرك بشكرك اخي رامي مجدي المنسق الاعلامي مصابي الثوره، واتمنى لك ولزملائك الشفاء العاجل وان يرزقكم الله عز وجل بالشفاء اولا ثم بمن يكفلكم ويكفل علاجكم. وزاره الصحه بترفع درجه الطوارئ لجمعه 18 نوفمبر، واقرار تصويت المصريين بالخارج والعزل امام المجلس العسكري مع المشاورات المستمره لتعديل الوثيقه. المستشار عبد المعز إبراهيمي يؤكد لا تأجيل لموعد الانتخابات، بينما التأجيل يلحق قضية القتل المتظاهرين بالغربية إلى يعني القضية تتأجل إلى يوم 11 فبراير. طبعا أنتوا فاكرين هذا اليوم كيف كان سعيدا على الأمة العربية أو على الأقل الأمة المصرية. ارتفاع حالات الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 81، امبارح كنا 79، النهاردة 81. الودو بيفض اعتصام امام بترول بلاعيم، شركة بترول بلاعيم، وبيقطعوا الطريق الدولي بابورديس، طبعا بيطلبوا بتعيينات وتثبيتات لبعض الموظفين. بدء امتحان الميدترم مدارس القاهرة والجيزة الاسبوع المقبل، والوزير بيؤكد ان امتحانات نصف العام في مواعيدها ان شاء الله. الجماعة الاسلامية بتقول انها مستعدة لمواجهة الفلول، بينما رئيس وزير الداخلية يقدم لمجلس الوزراء تقريرا عن بؤر التوتر قبل الانتخابات. في موضوع بقى الصراحة أنا شايفه سخيف ومقرف، لكن أنا هقوله عشان يعني نحاول نوضع حد للعك اللي بيحصل ده. مجموعة من الشواذ جنسيا والعياذ بالله يطالبون بحقوقهم في ميدان التحرير. المؤسف ان هم وضعوا صورة الناشط علاء عبد الفتاح فوق الاعلان. دشن عدد من اعضاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صفحة تدعو للحرية الجنسية واحترام حقوق الشواذ في مصر. الصفحة انا مش عارف بتحمل اسم ايه، بيبلغ عدد المعجبين بها للأسف 1500 شخص، ودعت الى تنظيم تظاهرة احتفالية في 1 يناير القادم بميدان التحرير. انا يعني اراها من علامات الساعه والله العظيم، وحاجه مؤسفه مؤسفه مؤسفه، ونسال الله السلامه والعافيه. معانا يا جماعه الاستاذ ممدوح عشان يرفع عني العبء ده ويتكلم هو. طيب استاذ ممدوح اقفل تليفونه وانا هقفل بقي، لان الصراحه الموضوع انا عاجز عن التعبير ان ده يحصل في مصر. ارجو ان الدكتور علي السلمي يتنبه لمثل هذه الامور افضل من الاهتمام بالوثيقه. أداء متباين البورصة المصرية ترقبا للجمعة القادمة وسط بيع مكثف من المستثمرين الأجانب. عشرات اليمنيين يعتصمون أمام جامعة الدول العربية لتعليق أيضا عضوية اليمن أسوة بسوريا. أتصور أن ده يبقى أمر صعب شوية. قيادة الثورة تتهم أطرافا عراقية بدعم النظام بميليشيات، ومتشقون عن الجيش السوري يدمرون فرع المخابرات الجوية. وتركيا ترد بغضب على سوريا بعد تعرض بعض بعثتها الدبلوماسية لاعتداءات، تقول زعماء سوريا سيدفعون ثمن إراقة الدماء. وبعض الوزراء العرب يبحثون زيادة الضغط على دمشق، وأنقرة تتشدد في لهجتها حسب تصريح البي بي سي. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نبدأ بعده هذا الحوار المرتقب مع الدكتور محمد عباس الكاتب الكبير والمحلل السياسي. أرجو أن تكونوا معنا.
طول عمر نعيش وبنحلم هو ده حال المصري، عمر نعيش وبنحلم هو ده حال المصري، حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا لو أمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بحضراتكم، أرحب باسمكم جميعا بفضيلة الدكتور الكاتب الكبير الدكتور محمد عباس. أهلا ومرحبا بك والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تشرفت بحضرتك، وإن شاء الله يكون حوار ممتع لمشاهدينا ويستفيدون دائما كما يستفيدون منك في كل وقت معين.
جزاك الله خيرا.
ويعني أفكارك الله وتحليلاتك الطيبة والأخبار المسددة. يعني قبل يعني أجازة العيد يمكن احنا جلسنا مع بعض جلسة كانت طويلة إلى حد ما، وذكرت حضرتك التأييد المطلق لجمعة 18-11، ثم فوجئنا بتعديلات الوثيقة الدكتور علي السلمي، محاولين يعني في الحكومة امتصاص غضب القوى السياسية اللي عايزة تشارك في جمعة 18-11، ولكن النهاردة مع إعلان حزب الحرية والعدالة على لسان دكتور أحمد البركة معنا في اللقاء قبل قليل ان خلاص قرروا النزول، ما لم يروا نتيجة نهائية حسب قوله لعدة نقاط. أتصور أنه يستحيل أن كل ده يتحل خلال 48 ساعة، فنعتبر أن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان مشاركين مع إخوانهم الذين قرروا الخروج يوم جمعة 18-11. تعليق حضرتك؟
سوف أعلق عن ذلك طويلا إن شاء الله، ولكن اسمح لي أن أحيي شهداء الشرطة في المطافي في أبو النمرس. فعندما نرى نقطة مضيئة للشرطة لابد أن نركز عليها، وهؤلاء هم الذين يخففون من عار باقي أقسام الشرطة، خاصة أمن الدولة، التي لن أكف أبدا عن النداء للأمة. فلم يعد هناك مسؤولون أستطيع أن أوجه النداء إليهم، النداء إلى الأمة أنها لن تبرأ إلا عندما تصل في هذا الأمر إلى التوبة الكاملة والاعتراف الكامل والعقاب أو المسامحة بالنسبة لضباط أمن الدولة، خاصة أنني أشم الرائحة النتنة لتصرفات أمن الدولة الآن، وأظن أنهم مختبئون في مكان ما ويسوسون الأمور بشكل أو بآخر. بعد هذا هناك تحية لإيفون رايدلي الصحفية والناشطة الإنجليزية التي اعتقلت في أفغانستان عام 2001، ثم خرجت بعد وعد منها لهم بعد أن أحسنوا معاملتها جدا، وعدتهم أنها ستدرس الإسلام ودخلت في الإسلام وتدافع دفاعا مجيدا عنه. ولكم جاشت مشاعري وأنا أقرأ لها في أهرام الجمعة الماضية أنها تقول أن القرآن هو الوثيقة الدستورية العليا، وتتكلم عن خطبة الوداع وتقول إنني أتحدى أي أحد أن يستطيع أن يضيف إليها شيئا أو أن ينقص منها شيئا. تتحدث عن الإسلام وعظمته، تتحدث عن سبقه لكل الفلسفات الغربية، تتحدث عن صلافة وغرور وجهل الغرب الذي لا يفوقها إلا حماقته، تتحدث عن كيف أنها تحولت من مواطنة درجة أولى لمواطنة درجة ثانية بمجرد أن أسلمت. النقطة الثالثة قبل أن أبدأ أيضا اعتذار للشيخ الفاضل والأستاذ العظيم الشيخ حازم أبو إسماعيل حزم. لقد ظننا أننا بشيخوختنا نسبقه حكمة، وعندما كان يهاجم هذا أو ذاك كنا نقول ليته يتريث، ليته لا يندفع ويهاجم. الآن أعتذر لك يا شيخنا، يعني كنت أصدق منا نظرة وأبعد منا رؤية. يعني نتكلم بعد ذلك. يعني يبقى شيء واحد يعني أقوله على مجالي السخرية، أهني الكثيرين جدا من الليبراليين في مصر، فقد تحققت قمة الجبل الذي يريدونه، الحرية الجنسية، وفي مصر الآن موقع على الإنترنت ينادي بها. لن أذكر أسماء، لكن هذا هو المعيار الذي يقيسون به. وإيفون رايدلي تقول أن القرآن الذي سبق حقوق المرأة في العالم ب 1400 سنة، عندما دمرت أمريكا أفغانستان اعتبرت أنها حررت المرأة الأفغانية، عندما ظهرت أول أفغانية في التاريخ في مسابقة جمال بالمايوه البكيني، فاعتبرت أن هذا هو قمة التحرر وقمة تحقق التحرر في أفغانستان. نعود إلى موقف.
حضرت تريد أن تعلق على ما ذكرته آخر خبر في فقرة الأخبار لما قلت أن الشواذ يطالبون بحقوقهم في ميدان التحرير ومحددين يوم لذلك، وأن في صفحة الآن، تقصد هذا الخبر حضرتك؟
من سينتخب الليبراليين يؤيدهم، الليبراليون سيعطونهم حقوقهم، فمن سينتخب الليبراليين من يؤيد الليبراليين. وهذه نقطة هامة أرجو من المشاهد ألا يتناولها، ألا يتناولها على سبيل الاشمئزاز أو الدعابة السمجة. هذا شيء مخطط له على مستوى الماسونية وعلى مستوى المخابرات، ولقد أظنني ذكرت لك قبل ذلك أنني في جنازة المرحوم الأستاذ الكبير عادل حسين جلس بجانبي أحد المسؤولين الكبار وكان يحدثني بمنتهى الجدية أن هناك تخطيط أن يصل عدد الشواذ في الصف الأول من السلطة في مصر إلى 10%، لأن هناك دراسة نفسية أجريت في الولايات المتحدة أن المجتمع عندما تصل نسبة الشواذ فيه إلى هذا الحد ينهار المجتمع. فالأمر ليس، كتبت هذا منذ 10 أعوام، الأمر ليس بسيطا ويجب أن نعطيه ما يستحق، وأريدك أن تنظر معي إلى هذه الأمور بصورة شاملة. هذه الأمور مرتبطة ببعضها، تلك الفتاة اللي عمرها 17 سنة أو 20 سنة التي تعرت وتفخر بذلك، وذلك الشاب الذي كان شابا في جامعة الأزهر قبل ذلك وفصل منها بسبب كلمات فاحشة وآراء فاحشة وأفعال فاحشة، وقبض عليه هو وهذه الفتاة في حديقة الأزهر بتهمة ارتكاب فعل شائن. أريد أن أقول لك أن كل هذا لم يكن ليحدث لولا اضطراب في الجهاز العصبي في رأس الدولة، اضطراب يمنعها من أن تضبط المجتمع وأن تحدد له أولوياته وأخلاقياته وأن تحدد ما يسمح به وما لا يسمح. ذكرتني بشيء آخر، يعني أنا فعلا غضبت. ذكرتني بشيء آخر، أحيانا أنزل إلى الناس أحاول أن أعرف مشاكلهم. أحدهم قال لي، وأحدهم أعرفه جيدا وهو إنسان صادق، قال لي سرقت سيارتي منذ 3 شهور، ذهبت إلى قسم الشرطة وحررت محضرا، قالوا لي ستنزل في الكمبيوتر على مستوى الدولة وجمهورية وستأتي سيارتك يوما ما. أخذ يمر على أقسام المرور، وجد السيارات بكميات هائلة، بحث عن سيارتي على كمبيوتر الشرطة عن طريق ضابط قريبه، لم يخطر الكمبيوتر بأي سيارة. قال لي في نفس البلدة يوجد بلطجي يختطف الأطفال، هذا متصل بالشذوذ والممارسة الشائنة وإنعدام الرأس الذي يحكم ضوابط المجتمع. يوجد بلطجي فتوة مطارد ومحكوم عليه 10 أحكام يختطف الأطفال، هذا يحدث في قرى، يختطف الطفل ويطلب من أمه أن تذهب إليه منفردة بطعام يحدده سلفا. يقول لي هل تدرك ماذا يمكن أن يفعل الزوج الذي تذهب زوجته إلى بلطجي لا يعرف ماذا يحدث هناك؟ هو يقول لي الثورة القادمة ستشعل البلاد كلها، هناك انعدام لتعبير هيكل، شيء في أعلى الرأس تعطل، رغم أنني لا أحب هيكل لكن التعبير دقيق، شيء في أعلى الرأس تعطل، الجهاز العصبي للدولة يتعطل، كل يسير في مجرى مختلف عن الآخر تماما، كما تتحول الحركة إلى تشنج، إنها حركة غير منضبطة لا يحكمها جهاز عصبي. نعود إلى موقف الإخوان، أحييهم على موقفهم هذا. وقبل أي شيء، رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأيهم إن شاء الله يكون صوابا هو الآخر، لكني أرى أن وضع الضوابط لو حدث كذا سنفعل كذا، أعتقد أن في هذا أنا أرى فيه خطأ في التفكير، لأن الجانب الآخر ليس مباشرا هكذا، ليس بسيطا هكذا، ليس تلقائيا هكذا، الجانب الآخر لديه خطة مرسومة، سواء فعلت أو لم تفعل سيدور من حولك، سيأتي من مكان آخر، ستجده يبزغ من تحت الأرض كالشيطان، أو ينقض عليك من السماء كنسر أو كعقاب، في خطة معينة، خطة أبرئ منها السلم ويحيى الجمل، وأكاد أبرئ المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خطة موضوعة في الموساد والسي آي إيه، خطة هم يعرفون نهاية الحكاية وهم يتصيدون الفرص، هم ينتظرون منك أن تخطئ، فإن لم تخطئ دفعوك للخطأ، فإن لم تندفع للخطأ سيفعلون ما في رأسهم، إنهم يدفعوننا إلى مرحلة من الشلل، لا تفعل كذا كي لا يحدث كذا، في النهاية تتجمد ويصيبك الشلل تماما، لا تفعل أي شيء إن خوفا من أن يحدث أي شيء. الأمر ليس هكذا، انني اظن انني قلتها في المرة الماضية، لو كانت الجمعة القادمة مظاهرة مليونية فسوف تفشل. المطلوب في الجمعة القادمة ثورة ثانية، ثورة شاملة، تذكرة خروج بلا عودة الا عندما تتحقق المطالب. هناك اشياء مريرة جدا داخل النفس، وهناك مخطط شيطاني. دعني احكي لك واقعة حدثت لي في احدى زياراتي العلمية للولايات المتحدة الامريكية في مؤتمر طبي. وجدنا مكانا يقولون فيه انه معمل علم النفس، ودهشت لاننا في مصر لا نعرف معامل علم النفس. دخلنا في مكان يوجد فيه شيء اشبه براديتير السيارة لكن المواسير فيه رفيعة جدا. طلبوا مننا اننا نضع يدنا، وضعنا يدنا فاذا الانابيب يسري فيها ماء ساخن جدا، فسحبنا ايدينا بسرعة. في المحطة الثانية كان هناك جهاز مثله تماما والماء فيه بارد جدا، وضعنا ايدينا وايضا سحبناها بسرعة. في المرة الثالثة وضعنا ايدينا احسسنا بالالم لكننا لم نسحب ايدينا. كانوا قد جعلوا انبوب يسير فيه ماء ساخن وانبوب يسير فيه ماء بارد، فتضاربت الاشارات المتجهة الى المخ، فاحسسنا بالاذى لكن اصابنا الشلل، لم نتحرك. هذا ما تفعله السلطة في الامة، هذا التضارب في الاراء، هذه الفوضى المنظمة، هذا يعني اللا منطق، هذا الشيء الشائن الذي ترتكبه يعني الحكومة، ويعني يسلط عليه ويدفع اليه هذا او ذاك. ما يحدث في حق الشعب اجرام. وكنت اود من المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي طالما حاولت ان ائتلف قلبه، وطالما حاولت ان اخفي ما في صدري من هواجس وشكوك، وبرغم ذلك كان بعض المشاهدين او كثير منهم يقول انت تصيبنا بقدر من اليأس او الاكتئاب، يعني ما تقوله هواجسك كثيرة، الان تتحقق هذه الهواجس باكثر مما كنت اظن انا شخصيا، واكثر الناس دفاعا عن المجلس العسكري مثل الدكتور صفوت حجازي الان يقول له ماذا تفعل، لقد اثرت الشبهات حولك في كل مكان. واحد اخر مثل المعتز بالله عبد الفتاح، وهو انسان انا شخصيا يعجبني كثيرا رغم انا لا اعرف تاريخه، وانا مأمور ان اصدقه وان اصدق منه ما ظهر لا ما بطن. انهم يقولون انه الابن الحميم لسوزان مبارك، وانها كانت تشجعه كثيرا، وهناك اخبار عن علاقاته بالخليج وعن اموال من هنا او من هناك، لكن ما اراه من الرجل منطق جميل وثقافة عميقة، والله يحاسبه عما يخفي ان كان هناك ما يخفيه. هو ايضا يقول ان المشكلة كلها الان، يعني انا استغرب ان يقول هذا، المشكلة كلها الان في المشير. نعود الى حكاية الماء البارد والماء الساخن. المعتز بالله الفتاح الابن المدلل لسوزان مبارك والذي على علاقة بالخليج وهو يهاجم المشير، اذا فهناك غضب امريكي على المشير. اين موقع المشير بالضبط؟ الماء الساخن والماء البارد. حكاية من هنا وحكاية من هناك، ألم من هنا وألم من هناك، بحيث في النهاية لا تستطيع أن تتخذ قرارا. إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعرض البلاد لخطر جسيم. تمنينا دائما أن يكون ابنا رشيدا غاليا لنصر 73، لا ابنا بائسا ممزقا لهزيمة 67. تمنينا أن يكون كذلك. من المؤكد لا يوجد فئة من البشر ولا جماعة من الناس تتساوى في إخلاصها أو في أخلاقياتها. من المؤكد أنه في كل مجموعة أو جماعة أو عشيرة يوجد الفاسد والصالح، أو الصالح والأصلح منها، أو الفاسد والأفسد منه. ثمة شيء في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثمة شيء غريب ومرفوض ويجب أن يتنبه له، فإن لم يتنبه له ف على من حوله أن يهدوا إليه عيوبه، عليهم أن يجعلوه يفهم أن إيفلين رايدلي تقول على مصر ألا تطيع الغرب، مصر تصوغ الآن أنبل حقبة في تاريخ العالم، مصر تغير توجه التاريخ، هم يقولون ذلك عنا في الخارج. المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعاملنا، يعني أنا مبتئس وحزين يعني هناك أيضا في نفس المؤتمر الطبي أظهروا لنا حكايات عن كيف يتصرف علماء النفس وكيف يدرسون سلوك الإنسان. قالوا أن صياد الجاموس الوحشي يطلق طلقة رصاص على القطيع، قطيع الجاموس الوحشي يجري بعنف شديد في قوس طويل 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 ثم يرجع قوس حاد، فيجري 50 ميلا بينما تكون المسافة على الأرض السطحية لا تتجاوز كيلومتر أو اتنين. يمشي الصياد هادئا جدا 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 وهو يعرف أن القطيع سيعود إليه مرة أخرى. هل يفعل فينا المجلس العسكري ذلك؟ هل يفعل في... أسألهم، أسأل ضمائرهم، أسأل من حولهم، أسأل أسرهم، أسأل الجيش، ولأول مرة تجدوني أفصل ما بين المجلس العسكري والجيش، لأن ما يحدث الآن مؤلم وصادم ومحزن. وثم من يقول لم يكن المجلس لم يكن السلمي يجرؤ على أن يخرج هذا البيان أو هذه الوثيقة التي لا يمكن إلا أن تكون مجرمة، هذه الوثيقة التي تعتبر البداية الأولى لتقسيم مصر، هذه الوثيقة التي لم يجرؤ لا مبارك ولا السادات ولا جمال عبد الناصر ولا فاروق عليها، هذه الوثيقة التي تعطي يعني ماذا يقصد، يعني ليس علي السلم هو وضعها، يعني كلما فكرت في من وضعها أجد نفسي أتذكر يعني الآية فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، من أوحى بهذه الوثيقة لا ينطبق عليه إلا مثل ذلك. ماذا يحدث للبلاد عندما تجعل لها قائدا عسكريا لا يخضع للسلطة المدنية؟ ماذا تنتظر لتفتيت البلاد وتقسيمها أكثر من ذلك؟ ماذا سيحدث؟ يعني لم يجد مبارك ما فعله هو تفويضات السلاح، ما فعله في هذا الأمر هو تفويضات السلاح. الآن يجب، هناك أمور كان يمكن أن نسكت عنها حقنا للدماء، ولأننا ندرك أننا لن ننال كل ما نريد وما نتمنى. الآن يجب أن يبحث بمنتهى الصرامة والدقة مسألة عمولات السلاح. يجب أن نعود لما قاله ضباط من الجيش وحيلوا إلى المحاكمات وقالوا أن الصواريخ كانت تأتي ناقصة أجزاء وأنها كانت لا تعمل، وهذا قيل ونشر في كل الصحف في منظمة ثورة مصر محمود نور الدين ورفاقه عندما قالوا أنهم كانوا يعترضون على صفقات التسليح من أجل ذلك. أقصى ما فعله مبارك هو التفويض من أجل السلاح. أنت تريد تفويضا شاملا لا مجلس شعبي ولا أي أحد يعرف عنه شيء، الميزانية رقم واحد. يعني أنا يعني شديد الابتئاس، كيف يمكن الأستاذ الجامعي أن يصل إلى هذه المرحلة؟ كيف يمكن الوفدي يعني ألا يخشى أن يجلب على الوفد العار؟ ألا يخشى أنه بفعله هذا يستطيع أن يجعل الوفد يخسر أكثر من 50% من الأصوات التي يعني يمكن أن يحصل عليها هذا الرجل؟ قيل أنه كان حكيما وكان، ماذا تفعل بهم السلطة؟ أي دنس يصيبهم عندما يصلون إلى السلطة؟ أي يعني خرق يعني ماذا يحدث؟ من يهددهم؟ من يوحي إليهم بهذه الأفكار؟ لماذا لا يقولون لنا؟ لماذا لا يخرج واحد ويقول لنا إما أن تفعلوا ذلك وإنما ستضربنا أمريكا بالقنابل النووية؟ هناك أحدهم يذكر الآن عن وزير إسرائيلي أنه لو نجح الإسلاميون فيعني سوف تضرب مصر أو سوف تنشب الحرب. قولوا لنا، إما أن نقول أننا مستعدون لهذه الحرب أو أننا جبناء ولا نريد أن نحارب، لكن أن تتصرفوا بالنيابة عنا، أن تكونوا أنتم جبناء ثم تصبغون علينا جبنكم. يعني في أي بلد من بلاد العالم وفي أي منطق نحن لسنا ضد، أظنني قلتها قبل ذلك، أنني حتى الكفر العاقل أنا لست ضده، حتى الكفر المخلص أنا لست ضده، ضده على مستوى عقيدتي، لكن لهم دينهم ولي دين. لكن هؤلاء الذين يتحكمون فينا، هؤلاء الذين يقترحون مثل هذا لا يتمتعون بالحد الأدنى من المصداقية، ليسوا صادقين كي أحترمهم. ثمة شيء مجنون، ثمة شيطان يحركهم ويدفعهم إلى أشياء غير معقولة عندما تقرأ ما كتبه المستشار الجليل طارق البشري يعني تعليقا على تخريفهم. يعني لا تدري هل تضحك أم تبكي عندما يقول واحد منهم أن سوف يكون يعني شيء ككيد النساء، كيد النساء العاجزات السيئات، لأن في استفتاء 19 مارس أخذ الإسلاميون أو أنا أسميهم الوطنيون بما فيهم، وأنا واثق أن فيهم نصارى وفيهم بعض العلمانيين، حوالي 80% 78% حوالي 80%. ماذا يفعل علي السلمي الآن؟ يجعل 80% للجانب الآخر، يجعل 20% بس خاضعين للانتخاب و80% للجانب الآخر. كيد ككيد النساء عندما يعني تغار امرأة من امرأة ويكون مستواهم الثقافي متدنيا فتعايرها بأشياء فظيعة. من الأشياء المضحكة التي يقولها المستشار طارق البشري، وأحسست أنه ينفجر من الغيظ، أنهم لكي يلغوا البقية الباقية من رأي الشعب في مجرد 20 الذين سيختارهم المنتخبون، قالوا لا، لن يزيد أي حزب من الأحزاب عن 5 ولن يقل عن 1. يتساءل المستشار طارق البشري صاخبا صارخا، يعني ظنناك ستكون أفضل من هذا بكثير. لا أدري هل تدرك العواقب أم لا، لكن أنا أعلم أن هذه الدرجة من عدم الفهم لا يمكن أن تأتي من مصري، هذه الدرجة من عدم الفهم تأتي من الخارج، هذه الدرجة من عدم الفهم تأتي من أولئك الخواجات الذين لا يكف من مطار القاهرة عن استقبالهم، من هذه الرتب العسكرية التي لا تتوقف عن المجيء. هذه وسوسات شياطين لو اتبعتهم أيها المجلس. لا أنت ماذا تقول؟ ماذا تريد أن تقول؟ أيها الشعب الغبي الساذج الأبلة، ضحكنا عليك، استوعبنا ثورتك، تركناك تدور وتدور وتدور كقطيع الجاموس الوحشي، وها نحن ننتظرك في النهاية لنكون حكما أسوأ من حكم مبارك. ماذا يريد أن يقول لنا؟ ما هذه النماذج الشائهة التي يعينها؟ لقد اكتشفنا أن بطرس غالي كان جاسوسا للأمريكان، وأن يعني قيل هذا الكلام لكل الكبار المسؤولين والكل كان يعرف، لكن مبارك أصر عليه. ماذا يقنعنا وماذا يحمينا من أن يكون أحد الوزراء، أي أحد الوزراء ومنهم السلمي، أن نكتشف غدا أو بعد غد أنه كان جاسوسا؟ أنا لا أتهم السلمي بالتعيين، لكن ما هو إذا كانت هذه البلد فقدت الضوابط التي تمنع جاسوسا من أن يتسلل إلى أعلى مراحل الحكم، فماذا يجعلنا نطمئن على مصير هذا الشعب؟ نعم. لماذا هذا الاستفزاز؟ لماذا استفزاز السلمي وكل كلمة في وثيقته؟ يعني أنا أظن، والله لا أقولها مبالغا ولا أقولها كي أهين الآخر، لو أن كرومر هو التي يضع هذه الوثيقة ما وضعها هكذا، لأن كرومر يحترم عقله، يحترم نفسه، يحترم تاريخه، ويريد بعد ذلك عندما يذكر التاريخ سيرته أن يصفه بالذكاء. نقطة أخرى أقولها بالنسبة للإسلاميين،
نعم.
يقولون في لعب الشطرنج أن اللاعب العادي يعرف نقلة واحدة، اللاعب الذكي يعرف نقلتين، الأذكى يعرف 4. أبطال العالم يعرفون حتى النقلة 16، وهيلعب لعبة في مخه الاحتمالات 16 نقلة الباقية. يؤسفني أن يعني كثير من الإسلاميين ما زالوا عند المرحلة الأولى، الفعل ورد الفعل، لا يتجاوز هذه المرحلة. يعني مثلا عندما أفكر في هذا الاستفزاز الفظيع من السلمي وسكوت المجلس الأعلى للقوات المسلحة عليه، ألا يعرفون أن هذا سيستوجب مليونية؟ هل هم يهدفون إلى أن تخرج هذه المليونية؟ هل هم يخططون لشيء ما يعني يسبب انفجارا هائلا في البلاد؟ أنا منذ فترة طويلة قلت هذه البدايات السيئة توحي بأن الانتخابات لن تتم أبدا، سيفتعلون شيئا، سيفتعل لا أريد أن أقول السلمي أو المجلس لا على قوات مسلحة أو عصام شرف، ويعني أكاد وأقول ساخرا وحزينا ساخرا دامعا ولست ضاحكا، ليتكم تبحثون عن عصام شرف، هل فقد؟ أين هو؟ لا يعني هناك عملية استفزاز دائمة وعصام شرف لا يبدو، ثم تواجه بالسلمي عندما يزداد الضغط عليه يصدر لنا منير فخر عبد النور. ما هي علاقة منير فخر عبد النور بالأمر؟ لماذا يصدره لنا؟ هل هو وزير كفء؟ أسوأ موسم حج حدث عندما جعلوا وزير السياحة في بلد السياحة الرئيسية فيها حج عندما جعلوا مسيحي، هم ظلموه ولو كان ذكيا لرفض. عندما جعلوا من اختطف وفاء قسطنطين هو المسؤول عن الحج، يعني هذا استفزاز غير معقول للناس، استفزاز يعرف ما يحدث. أقول لك أن اتهمت يعني جماعتنا وعشيرتنا وأهلنا أنهم يلعبون لعبة النقلة الواحدة لا يعرفون ما بعدها، أخشى أن تكون الحكومة وأخشى أن يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضا كذلك، أخشى أن يكون يؤمر بشيء ما أو يغرى بشيء ما أو يدفع لشيء ما أو يحفز لشيء ما ثم تكون النتيجة على رأسه هو، ثم تكون النتيجة كارثة عليه هو، ويكون المطلوب أن تحدث هذه الكارثة للمجلس الأعلى أو لمجلس الوزراء أو إلى آخره. لماذا جعل السلمي، لماذا لم يجد إلا منير فخري عبد النور؟ لماذا؟ هل ليضع أنتم إسلاميون؟ إذن سأضع أمامكم المسيحيون. هذه اللعبة الخسيسة القدرة التي كان يمارسها أمن الدولة والتي كان يمارسها حسني مبارك.
طيب عفوا، لماذا الوثيقة ترتبط بالدكتور علي السلمي ولا ترتبط بالدكتور عصام شرف وهو رئيس الوزراء؟
هناك لعبة تحدث، يعني أنا أجربك، يعني أنا في مخي خطة سأنفذها، لن أجري انتخابات، أنا سأحكم، وأنا للأسف يعني رغم أن جزءا كبيرا جدا بداخلي كان يمتلئ بالعواطف تجاه الجيش ولم أكن غافلا عن المخاطر، بل كان يعني أشد ما يدفعني لقول نعم في 19 مارس الخوف من، عفوا أنا أغلقته لكن
ولا يهم، بس معنى كده أن المتصل لا يشاهد حضرتك الآن.
نعم
المتصل لا يشاهد حضرتك.
آه.
عايز ترد عليه؟ تفضل حضرتك.
لا لا أنا آسف، أنا قفلته بس ما تقفلش. طب أحد يأخذه منه الله يخليك عشان
حضرتك. دعه بس على الله، دعه على الطاولة. شكرا.
يعني عندما يأتي منير فخر عبد النور ذكرني بشيء أيام قضية الوليمة، وكانت قضية ساخنة جدا في وقتها، وكنت سئمت من الصحفيين ومنهم أسامة سرايا وعدد كبير جدا كانوا أخذوا مني تحقيقات وكذبوا فيها كذبا فاحشا. في النهاية أتى واحد وأصر أن يجري، يعني ألح كثيرا حتى وافقت في النهاية بسيف الحياء. أتى الرجل إلي في بيتي وأخذ يجري الحديث، فقلت له أن يعني كل زملائك أو كلهم كذبوا كذبا فاحشا، فعدني ألا تكذب، فوعدني ألا يكذب. أجرى الحديث، أظن كان لمجلة آخر ساعة، أذن الظهر، فتوضأت وقلت له قم توضأ وصلي معي، ففوجئت به يقول أنا مسيحي. فقلت له أهلا بك يا بني، ليس بيني وبين المسيحيين أي مشكلة، لكن من أرسلك في قضية إسلامية يريد أن يورثك وأن يورثني؟ وقلت له وكنت وما زلت مقتنعا بهذا، أن برغم الخلافات في العقيدة التي لا يمكن أن تحل ما بين الأديان، لكن قلت له أن كانت هناك تجربة جيدة جدا ما بين الأزهر وما بين الكنيسة ضد مؤتمر السكان وضد مؤتمرات الشذوذ الجنسي وإباحة الإجهاض وإباحة الزواج المثلي وإلى آخره، وكانت ناجحة. فأنا أرى أن الموقف الطبيعي والصحيح للمسيحيين أن يقفوا جانب الإسلاميين في مواجهة العلمانية. أكملنا الحديث، واتصل بي الصحفي بعدها بأسبوعين، قال لي أنا آسف قد أفقد وظيفتي، طلبوا مني أن أشوه موقفك لكنني رفضت تماما. هذا مسيحي أحييه حتى الآن، هذا مسيحي كان يفهم، هذا مسيحي كان يعرف أنه عندما يتصرف تصرفا شائنا فإنه يصيب قومه وعشيرته بالعار. ماذا يفعل من الفخر عبد النور الآن عندما يأتي ويقول أنا واثق أن من اعترض على الوثيقة السلمي لم يقرأها؟ يعني هل هو جهل؟ هل هو غباء؟ هل هو استهبال بالمفهوم المصري الدارج؟ ماذا يفعلون؟ يعني ماذا يغمي أعينهم ويجعلهم لا يبصرون ولا يفهمون؟ ماذا يحدث؟ يعني يجب أن يكون يعني أشياء كثيرة كنا نرفضها في البداية وما زلت أرفضها وبشدة، منها المجلس الرئاسي. المجلس الرئاسي كان سيشعل حربا أهلية.
نعم.
المجلس الرئاسي كان يريدون ممدوح حمزة وساويرس
أنا عايز أفكر حضرتك بحاجة قلت لك قبل الهوا بالنسبة لممدوح حمزة، وهو يقول النزول للتحرير يوم الجمعة المقبلة قلة أدب. كان حوار في بأحد البرامج مع إحدى الإعلاميات، يعني بيقول لها والدتي علمتني وأنا صغير ان الضحك من غير سبب قلة ادب، وهو ما ينطبق على الداعين لهذه المليونية راغبين في اشياء غير مفهومة على حد وصف طبعا، مثل رغبتهم في انتقال السلطة. فرد قال طيب وهننقلها لمين؟ وفجر مفاجأة وهو في هذا اللقاء انه شخصيا بالاضافة لعدم القوى السياسية قام بصياغة وكتابة الوثيقة مع الدكتور علي السلمي، غير ان الدكتور السلمي اضاف لها البنود المتعلقة بالقوات المسلحة.
يعني اعترافه اعتراف مهين ومدين، ويدل على يعني عندما يقوم نائب رئيس وزراء بالتآمر على الأمة، عندما يقوم بصياغة وثيقة في سرية تماما بعيدا عن الأمة وبعيدا عن ممثليها، ماذا يمكن أن نسميه؟ بالنسبة لممدوح حمزة هذا اعتراف يشينه. نحيي والدته ويعني نعزيها في أنها حاولت أن تربيه لكنه لم تنجح التجربة. ممدوح حمزة إنسان وجداني، يعني هو جدير بأن لا نتناول أموره بجدية شديدة. ممدوح حمزة من ضمن الأشياء التي تقال عنه والتي سمعتها من مصادر وثيقة، وهي حتى إن لم تصح فهي تعبر عن شخصيته، نادوه يوما ما لعمارة توشك أن تنهار وهناك تقارير هندسية تؤكد أنها ستنهار، فجلت هات الكرسي يا ولد، هات الجوزة، هو يعني يفعل هذا وما فيها، افعل كذا افعل كذا افعل كذا، وبمجرد ان فعلوه انهارت العمارة. اخشى ان يكون يفعل ذلك في الوطن ايضا. هذه الاراء الوجدانية، هذا التصرف، يعني الرجل مليء بالانفعالات، وقد تكون انفعالات يعني وجدانية وغير حكيمة، وقد يكون معذورا فيها، وقد يكون جاهلا بالخطأ الذي يرتكبه. ويكفي ما حدث له في انجلترا، ولقد تحدثت قبل ذلك ان كونه ضيف شرف عند ملكة انجلترا هذا شيء لا يتاح لمهندس عادي، هذا شيء علاقات دولية وعلاقات مخابراتية وإلى آخره، لا اريد ان ادخل في هذا. لكن ممدوح حمزة رغم ان كان له دور في بدايات الثورة الا انهم قلب على هذا الدور تماما، انقلب على الأمة، يا ناس تعالوا تعالوا ادخلوا في انتخابات وانجحوا، لن سوف نستسلم تماما لنتيجة انتخاباتكم، وسندرك عندما تنجحون أننا قصرنا، وأننا يجب أن نكثف جهدنا، وأننا يجب أن نحصل على ثقة الناس. لكنكم تتصرفون كاللصوص وكقطاع الطرق، تتهموننا أننا نحرك المساجد. تعالوا خذوا أنتم المساجد وسنأخذ نحن وسائل الإعلام التي لديكم. في المساجد سيضربونكم بالنعال، وفي المحطات التلفاز سيخرج الشعب كله يؤيدنا. تعالوا نتبادل المواقع. نحن نتحدث عن أساسيات الأخلاق، نتحدث عن ديمقراطية صندوق الانتخاب. هذه هل هناك خلاف على مثل ذلك؟ عندما يأتي واحد مثل هيكل، يعني هذا الرجل الذي هو ذكي جدا وهو عالمي جدا وعلاقاته المخابراتية واسعة جدا، لكن يا هيكل عندما أنت تأتي وتحدثنا عن الديمقراطية كما لو جئت بحخام كي يؤم بي صلاة الجمعة، يعني أنت بعيد عن الديمقراطية تماما، أنت واحد ممن حطموا الديمقراطية في مصر لمدة 60 عاما. عندما تأتي لتقول لي أن الديمقراطية ديمقراطية الاتفاق وليس ديمقراطية صندوق الانتخاب، يعني أين حدث هذا ومتى حدث؟
ده تعريف جديد.
يعني كما كان يسمي ديمقراطية عبد الناصر بديمقراطية الموافقة، عبد الناصر يفعل والشعب يوافق، يعني هذه أشياء. ثم هؤلاء العلمانيون يعني ليتهم يعني ليت يعني يحترمون القرآن كما يحترمون يعني مواثيقهم بينهم وبين بعضهم، ليتهم يحترمون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يحترمون هيكل ويحترمون جمال عبد الناصر. هؤلاء قوم فقدوا عقولهم، فقدوا ضمائرهم. لست أنا الذي أقول ذلك كيعني إنسان أتمنى يعني أن يتقبل الله مني إسلامي وإيماني، لكن يقوله كتاب علمانيون محترمون. يعني دكتور صبري حافظ يتكلم عنهم أنهم فقدوا كل ضمائرهم، فقدوا عقولهم، فقدوا أمانتهم، فقدوا شرفهم، ليتحولوا إلى كلاب حراسة للنظام. ما هذا الذي يدافعون عنه؟ يعني انتخابات مفروض أن تأتي، ثم المجلس العسكري يؤجلها كل هذا التأجيل، ونقرأ عيانا بيانا في الصحف إسرائيل تطالب بتأجيل الانتخابات، أمريكا تطالب بتأجيل الانتخابات. أيها المجلس العسكري، هل تطيع الشعب والأمة أم تطيع أمريكا وإسرائيل؟ لماذا أجلت الانتخابات؟ المستشار طارق البشري، المستشار النزيه الفاضل الشريف العاقل الحكيم، يخرج يصرخ يكاد ينفجر، يعني تأجيل الانتخابات يعني لم يتفق عليه. الانتخابات رئاسة الجمهورية بعد الدستور خيانة للأمة، يعني لم يحدث أن اتفقنا عن هذا. الخروج عن هذا يستلزم استفتاء آخر، ليس من حق المجلس العسكري يعني. ثم لا شيء، يعني أليس هناك فنان يخرج فيلم بعنوان أغبى من مبارك؟ هذا الذي يحدث الآن، هذا الذي يحدث الآن في البلاد. يعني
أنا بس عايز أقول برضو أن في جوانب إيجابية كبيرة الآن في ظل الحكم المجلس العسكري. إحنا دخلنا نتكلم بحرية هو وبننتقد، والإعلام واخد مساحة مستحيلة كانت تكون في عهد مبارك.
يعني اسمح لي، كنت أقول أكثر من هذا عن مبارك.
أيوة بس مش بهذا الحجم والانتشار.
لم يكن هناك إنسان شجاع مثلك يستضيفني، لكنني كنت أقوله في المواقع التي أتواجد فيها. يعني ما يحدث الآن فوضى، عندما تسمح بالشيء وضده فذلك فوضى. أنا كنت قبل ذلك أدافع عن المجلس، لكن ما يحدث الآن يحمل نذر شؤم لا نهاية لها. البلد يعني تضيع هكذا عندما يسلم هؤلاء. يعني أنا أريد مقياسا، أريد ضميرا. يعني في يوم من الأيام أتيتم بزبالين من الخارج لأننا لا نحسن جمع القمامة، هل نأتي بحكام من الخارج؟ يعني
لا، هو مش ماتش، ليس مباراة كرة قدم.
يعني أتوا والقمامة، يعني حتى القمامة، يعني هناك أشياء. يعني أريد عقلا، أريد يعني أنت تعرف أنا أبغض الآن عبد الناصر كثيرا، لكن كان هناك عقل أستطيع أن أفهم لماذا فعل كذا. السادات لي عليه ملاحظات كثيرة، لكن أستطيع أن أفهم لماذا فعل كذا، لماذا ناور، لماذا ذهب إلى القدس، وإن كنت أرفضه بكل ما أستطيع لكن أفهم. مبارك العناد الغبي، لكنك تستطيع أن تفهم أنه يسعى للتوريث في النهاية. الآن ماذا يحدث؟ ما كل هذا الانفلات الأمني؟ ما كل يعني خدعوا الناس وجلدوهم بصياط من نار، محاكمة مبارك، محاكمة قتلة الشهداء، محاكمة كذا، قوانين كذا، رؤساء الجامعات، الحاجات المهنية، ثم يتركون كل شيء على حاله. ألم ترى في الجامعات، أنا سمعت الإحصائية من أحد الأساتذة ولم أحققها ولا أدري مدى صدقها، قال لي أن كل رؤساء الجامعات الذين استقالوا أعيد انتخابهم من جديد. هذا لا يحدث برغبة الناس. أدرك الناس أن مبارك عائد من جديد، أدرك الناس أن النظام لم ينتهي، أدرك الناس أن مبحث أمن الدولة عائدة
أو عادت،
أدرك الناس أن شيئا لم يتغير. قالها عبد الناصر ذات مرة، والرجل يعني رغم كل انتقاداتي له يعني كان يجيد الكلام خاصة عندما يختاره له هيكل، أن المجتمعات عموما يوجد منها 0.5% يمين و 0.5% يسار و 99% تسير خلف من ينتصر. يمكن أن نقول الآن 0.5% إسلاميين حقيقيين و 0.5% مجرمين وعملاء و99% يتابعون من ينتصر. الناس الآن يعتقدون أن مبارك عائد من جديد. الناس يعني لماذا يصمت المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقد ناشده الكثيرون عن ذلك الأحمق المأفون الذي ينادي بترشيح الرئيس المشير رئيس الجمهورية؟ لماذا يصمت المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟ المشير نظرنا يعني دعني أنا أقولها لك صادقا وأحييك على تحملك لي، وفي كل مرة أقول ربما تكون المرة الأخيرة
إن شاء الله.
وقد أغلقت يعني عديد من الصحف وفي مقالات كثيرة حدثني رئيس التحرير قال لي لا أستطيع أن أنشر لك كلمة واحدة أخرى. هذا حدث كثيرا، ولن أكون حزينا جدا عندما يعني أنا في كل ما أقول أعمل حساب يوم أكون فيه واقفا أمام الله، لا أحتمل أن أكون كذبت على الناس أو أن أكون قد خدعتهم. لقد مدحت في المجلس العسكري وكنت فعلا أكن له كثيرا من الحب والاحترام، لكنني كنت في نفس الوقت أمتلئ بالشكوك والهواجس تجاهه، وكنت فيما أمدح أحيانا أأتلف قلبه، وقلت هكذا صراحة إنني أأتلف قلبه، وقلت أيضا منذ 10 مارس الماضي إنه حام وغول، إنه هو الذي يستطيع أن يحمي الدستور وهو الذي يستطيع أن يدوس بنعاله عليه. الآن لماذا لم يخلد المجلس العسكري نفسه في تاريخ مصر؟ وكان ذلك انتصارا لن يقل عن انتصار 73 سيحسب للجيش أبد الدهر. لماذا يضم نفسه إلى يعني هل يأمنون هل يأمنون يقول المعتز بالله عبد الفتاح لو أن حسني مبارك صدقنا يوم 25 يناير لما حدث 11 فبراير هل يأمن الموجودون الآن في السلطة كلهم بلا استثناء أن يكونون غدا أو بعد غد على محافة في التجمع الخامس؟ هل يأمن علي السلمي أن يكون مكان أحمد عز؟ إنه يتبعه تماما حذو القذة بالقذة، يعني والقذة بالقذة، وهذه فائدة لغوية مؤخرة السهام عندما توضع وتسوى فتكون كلها محاذاة في الحديث النبوي الشريف، هذه المقصود.
قلنا سنة من كان قبلكم.
علي السلمي إنه يفعل ما فعله أحمد عز. هذه الوثيقة توازي تماما الانتخابات المزورة التي حدث بعدها الانفجار العظيم. هذه الوثيقة ثم يحاول أن يفهم الناس، يفهم الأغبياء الذين لا يفهمون عبقرياته، فيكتب مقال في الأهرام تماما كما فعل أحمد عز. ألا يتعظون؟ ألا يفهمون؟ ألا أتأمن يا سلمي أن تكون بجوار أحمد عز غدا؟ أرأيت كم يقابلون بعضهم بالشماتة هناك، وكل واحد يعرف كم خان الآخر وكم سرق الآخر وكم تحايل الآخر وكم ناور الآخر، فلم ينفعهم كل ذلك؟ ألم تتعظوا من العبرة الإلهية فيما حدث؟ ألم تتعظوا من انتقام الجبار القادر عليكم الذي يترككم حتى إذا يعني أمسككم لم يفلتكم؟ يعني هذا أنا لا أريد من المجلس الأعلى أن يحابي الإسلاميين، أريد منه الأساسيات. أنت وعدت، لماذا نقصت في وعدك؟ آية المؤمن، لماذا نقصت في وعدك؟ وعد في 6 شهور سيحدث كذا وكذا وكذا، لماذا لم تفي بهذا الوعد؟
هل حضرتك تتوقع تأجيل الانتخابات علما بأن المعتز بالله الآن على الهواء يقول إن جاته معلومة خاصة جدا إن المشير طنطاوي قال في الاجتماع اللي هيقول لي أجل الانتخابات هترده من الاجتماع؟
لا يوجد سادك سيقول أجل الانتخابات، لكن ستحدث حادثة، سيحدث انفجار، سيحدث يعني اعتداء على الجيش، سيحدث اعتداء على لجان الانتخابات، سيحدث تفجير لقنطرة من القناطر، سيحدث اغتيال لشخصية مهمة. يعني انت عندك قدر هائل من البلطجية، لقد حدثتك عن البلطجي، وهذا بلطجي انا اعرف الكثير عنها، الذي يدعو النساء لأخذ أطفالهن. البلد مملوءة بمثل هذا، لماذا هؤلاء تركوا لسبب؟ وهذا ما أحذر الإسلاميين منه، هؤلاء البلطجية تركوا لسبب، تركوا لغرض سوف يفعلونه يوما ما، تركوا الخطة تماما، مثل جنود المظلات الذين يقذفون خلف الأعداء لكي يتصرفوا تصرفا معينا في لحظة معينة. الأمر لو صافت النوايا لما تعجلت الانتخابات، لو صافت النوايا لقبضت فعلا على ضباط مباحث من دولة المجرمين، لو صافت النوايا لتم التحقيق في الجرائم التي حدثت، لو صافت النوايا يعني هناك حلول بلا حدود لكل المشاكل الموجودة. لكن أنا آسف أيها المجلس العسكري، لقد رقبتك، أنت لم تندفع إلى حل إلا تحت ضغط، وكل ما فعلته لم يكن لصالح الشعب. كل ما فعلت إلا في موقف واحد عندما وقفت إلى جوار الثورة في بدايتها، وهذا مرتبط بالنهاية، لأنك قد تكون قد وقفت هذا الموقف لتستولي على الحكم لنفسك، فإن كنت قد فعلت ذلك فليس لك أي فضل. إن البعض يقول أنه ليس لكم أي فضل أصلا لأنكم قلتم أن مبارك لم يأمركم بإطلاق النار. لا، أنا ضد هذا. قد تكونون قلتم هذا كذبا أو تجاوزا أو تجملا أو حماية لرئيس أو وفاء لصديق أو إلى آخره، لكن المؤكد أنكم كنتم تستطيعون، والمؤكد أيضا أنه كان سيحبث أمراني هائلا. لقد كانت الشرطة أمام الشعب كسفينة ضخمة في بحر هائج. البحر الهائج طوى السفينة، ولو كان مكان السفينة حاملة طائرات لطواها أيضا. لو حدثت الثورة سوف تكون هناك إساءة هائلة منكم للجيش، وأظن الثورة قادمة، ثم سوف ينقسم الجيش على بعضه وستحدث حرب أهلية. إنني أحذر وأنذر وأصرخ في العالمين وأشكوكم إلى الله سبحانه وتعالى، لا أطلب منكم أن تؤيدوا هذا، كونوا قاضيا عادلا. يعني أنتم تدفعون البلاد في كل وقت وتتركون هذا. يعني مثلا الأحكام العسكرية، أنا ضد الأحكام العسكرية في مجملها، لكن أن يترك الناس باستمرار يقولون أزيلوا الأحكام العسكرية، أرفضوا الأحكام العسكرية، وأنت لا تستجيب، بالرغم من أنني أرى أن هناك منطقا ما، ليس المنطق الذي أوافق عليه، لكن منطق أن تحاسب البلطجية بحكم عسكري في ظرف خاص، لأن القضاء العادي ليس متفرغا ولأنه يعاني من أزمة. يعني هذا قد يكون له يعني منطق أقبله أو لا أقبله، فذلك شيء آخر. لكن هناك نقطة في غاية الخطورة أيضا، عندما يندفعون إلى هذه المطلقات مثل ما حدث في مباراة الجزائر، أدركوا فورا أن هناك يقبع شيطان خلف ما يحدث. أنت تقول لي أريد القضاء العادي، أريد القضاء العادي، أريد القضاء العادي. هناك نقطة لن ندخل فيها الآن، هل قضاؤنا بخير؟ سوف أضع 1000 علامة استفهام ولن أجيب، لكنني أحيل من يريد المزيد إلى شيخ القضاة في مصر وإلى ضمير القضاء في مصر المستشار يحيى الرفاعي عليه رحمة الله. ولقد كتبت عن ذلك، وكتبت ما قاله لي، وهذا منشور، ومنشور أيضا ما كتبه هو بنفسه في كتاب، وهو يمثل صرحا هائلا للضمير وللعدالة في مصر. كتب الكتاب ولم يجد من ينشره له، طبعه على حسابه وأخذ يوزعه بنفسه لأنه لم يجد من يوزعه له، لأنه كتب في هذا الكتاب عن وزير العدل أنه كان يزور. أنتم تتكلمون عن القضاء العادي، القضاء المصري النزيه العادل الشريف، وهو ما يعني سوف أمدح فيه أكثر مما تمدحون، لكن هل يلغي هذا واقعة مصطفى الفقي وجمال حشمت عندما شاهد 51 قاضي من 60 أن الانتخابات مزورة ولم تفعل الدولة شيئا؟
نعم.
هل ينكر هذا أن كل الانتخابات المزورة في حقب عديدة كانت تتم تحت إشراف القضاء؟ هل ينفي هذا عشرات الألوف من الجنيهات التي كان يتعطاها بعض القضاة كمستشارين في مكان هنا وهناك؟ هل ينفي هذا أن أجر القاضي عن اليوم الواحد في الانتخابات التي كان يزور فيها ما بين 12000 جنيه و 18000 جنيه؟ المجتمع كله مختل والمجتمع كله مريض. وعندما يترك المجلس الأعلى، يعني سمعت كلمة مرة لا أذكر من قالها، أنه يعطي ثقته في الجيش لأنه هو الوحيد الذي لم ينقسم، قد يكون مريضا لكنه البلاد كلها انقسمت. عندما يغفل الجيش عن هذا، عندما يقابل كل يوم مسؤولا من هنا ومسؤولا من هناك، وعندما تكون مصائرنا يعني مجدولة بحبال مع السفارة الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية، إنني أناشد ضمير المجلس العسكري، أناشد أنا مهما حدث لن تحدث مواجهة ولن أنادي مواجهة مع المجلس العسكري، لكنني أناشد أصدقاء وأحباء وأسرهم وأبناءهم وضباطهم وجنودهم أن يشرحوا لهم الحقيقة، أن ينقلوا لهم مشاعر الناس. قد يكون هؤلاء الذين بلغوا شأوا عاليا في الوظيفة انفصلوا عن الناس، انفصلوا عن مشاعر الناس، لم يعودوا يشعرون بما نشعر، لم يعودوا يرون ما نرى. أحدهم قال لي ذات مرة: اصعد على برج القاهرة سوف ترى السيارات على الكبريت وسوف ترى الناس صراصير. أحدهم قالها لي كذلك. بالنسبة للنخبة أيضا، النخبة في مصر تصرفت على كثير من القراء يقولون أرجوك لا تقلق من الأوراق، لكني أحيانا أشعر أن معي باقة من الورد أريد أن أهديها للقراء
للمشاهدين
للمشاهدين أنا أكتب دائما، سوف أحتفظ باسم الكاتب للنهاية. نحن لا نعاني من استعمار عسكري خارجي، ولكننا نواجه استعمارا اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا. استعمار لا يفرض نفسه من خلال الجيوش الغربية بل من خلال وكلاء الغرب، انه استعمار صناعة محلية. فهل تحقق الاستقلال؟ لا. فالافكار والقيم والمبادئ التي تحكمنا ليست منا، والمصالح والنخب الحاكمة هي نموذج مفروض لم تختره الأمة، لذلك فهو نموذج يستعمر عقل ووجدان الأمة ويسيطر على مصيرها. يتكرر الآن هذا الأمر مع مثقفي الليبرالية الذين يعلنون جهارا نهارا أنهم يحملون القيم التي ستغير هذا المجتمع المتخلف وتحقق التقدم. وتلك اللغة ليست بلا دلالة، بل إن دلالتها تكشف النقاب عن أصلها. فالنظر للمجتمع باعتباره متخلفا أي ككل سلبي يعني ضمنا أننا نحتاج لإزالة ملامح هذا الكل وإكسابه ملامح جديدة، مما يؤدي إلى إزالة التخلف وزرع التقدم. هذه الفكرة استعمارية الشكل والمضمون، لأنها تصور الأمة باعتبارها كيانا ماديا يمكن أن تنزع ملامحه وتزرع غيرها، وبهذا يصبح تبديل القوة الحاكمة بالسلاح قد تحول إلى تبديل العقول بالإغراق بالإغراء. الجماهير يجب إخضاعها للسلطة، مما يعني ضمنا أن هناك من يعرف مصلحة الجماهير أكثر منها، وهو الحاكم بالضرورة، الحاكم الذي يحمل رسالة إقامة دول الحداثة الدولة القوية ورسالة إدخال الدولة في النظام الدولي، وهو القائد الذي يقود الشعب القطيع بما يعرفه من مصلحة هذه الأمة التي لا تعرف مصلحتها. هذا الكتاب، هذه صفحات من كتاب مكتوب في سنة 97 منذ 14 عاما، أما كاتبه فهو الكاتب القبطي العظيم رفيق حبيب. لو قرأت هذا يقولون أن إرهابيا هو الذي كتبه، لكن رفيق حبيب المسيحي عنده ضمير، عنده عقل، عنده ميزان، وهو يتفوق على كثير جدا من المسلمين ويعني في منطقه. وهذا كلام قبل دخوله في الإخوان وقبل قبل زوال مبارك ب14 عاما. النقطة الأخرى التي أريد أن أعلق عليها سريعا كي ينتهي من هذا الورق: من يحرضون المجلس العسكري الآن والمشير على الحكم، هناك ناشط على الإنترنت ويرسل لي عشرات الرسائل يوميا وجزاه الله خيرا، إنه الأستاذ محمد صفوت. أشكره مرة أخرى. كان يعلق على من ينادون بدخول الجيش لمعترك السياسة. يقول المشير محمد عبد الغني الجمصي وزير الحربية السابق ورئيس أركان القوات المسلحة: إن الرجل العسكري لا يصلح للعمل السياسي قط، وإن سبب هزيمتنا عام 67 هو اشتغال وانشغال رجال الجيش بالألاعيب في ميدان السياسة، فلم يجدوا ما يقدمونه في ميدان المعركة. هذا تحذير، هذا انذار، هذا تاريخنا العسكري المجيد. الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة سابقا يقول: ليس هناك خلاف حول حتمية تبعية القيادة العسكرية للقيادة السياسية، حيث أن الحرب هي امتداد للسياسة بوسائل أخرى، وفي الدول الديمقراطية تكون القيادة السياسية منتخبة بواسطة الشعب، وبالتالي فهي تمثل الشعب وتعمل على تحقيق أهدافه، في حين أن القيادة العسكرية غير منتخبة وبالتالي يجب إخضاعها لإشراف القيادة السياسية. آخر ورقة في هذا الصدد، اللواء محمد نجيب يقول: لقد خرج الجيش من السكنات وانتشر في كل تماما ما حضرت منه مرارا، ما حدث 54 يتكرر الآن. لقد خرج الجيش من السكنات وانتشر في كل المصالح والوزارات المدنية، فوقعت الكارثة التي لا نزال نعاني منها إلى الآن في مصر. كان كل ضابط من ضباط القيادة يريد أن يكون قويا، فأصبح لكل منهم شلة، وكانت هذه الشلة غالبا من المنافقين الذين لم يلعبوا دورا لا في التحضير للثورة ولا في القيام بها. اللواء محمد نجيب، أول رئيس لجمهورية مصر العربية. وهنا أشير لكيف يدمر الإعلام وعي الناس بالنسبة لمحمد نجيب. دائما تجد معظم المهتمين ومعظم السياسيين يقول لك كانت أم السودانية ومن أجل ذلك كان السودان يحبه. هذا كذب، وكان المقصود منه الإيحاء بأنه لا يصلح رئاسة الجمهورية، لأن من شروط الرئاسة أن يكون من أبوين وجدين مصريين. محمد نجيب لم تكن أمه سودانية ولا جدته سودانية، لكن قيل ذلك كي يجعله من جمال عبد الناصر أول رئيس مصري لمصر من عهد الفراعنة. يعني هذا يعني نوع من التزييف الوعي الذي لا يكف أبدا.
طيب تسمح لي أتلقى بعض الاتصالات؟
تفضل،
عشان الجمهور كله عايز يكلم حضرتك.
جزاك
الله. تفضل أخي محمود. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. والله أنا عايز أقول إن الجواسيس أمانة، تسليمهم لأمريكا وإسرائيل بدون محاكمة أكبر خيانة. وتسليم السلطة خلال 6 شهور كان وعد، ومماطلة في تسليم السلطة ومد الفترة الانتقالية لأكثر من 2 سنين إخلاف للوعد ونقض للعهد. وطبعا شهادة الزور ومحاكمة مبارك كذب، وآية المنافق 3، إذا حدث كذا وإذا وعد أكثر وإذا أؤتمن الصمت. فطبعا طيب. أنا مش عارف بقى المجلس الأعلى بتاعنا ده مجلس أعلى للنفاق ولا إيه بالظبط.
لا لا،
عايز أقول إنه
خلينا موضوعين بس في النقل.
قال الله عز وجل في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتح قريبا. طبعا دي بيعة رضوان. وأنا عن نفسي قررت مشروعي الشخصي أن أسير في طريق الفتح القريب، أعتزم من نزول إن شاء الله إلى ميدان التحرير يوم الجمعة 18 نوفمبر، لأؤكد بيعتي للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل على الموت، وأن لا أفر أمام دبابة دهاسة، وأن لا أفر من تحت طائرة تقفز حتى يظهر الله هذا الأمر أو أهلك دوني. فإما أن أعيش عبدا لله الواحد القهار مالك الملك عيشا كريما يرضيه عني لا يشوبه ذلة لطاغوت يفرض علي ما يشاء من قوانين ظالمة ما أنزل الله بها من سلطان، أو أن ألقى ربي بقلب سليم لا أشرك بالله شيئا في الهداية والتشريع والأمر. الإنسان أصلا مخلوق فطر على العبادة ويستعبد من خلال أمر تشريعي. وأسأل الله لي ولكم الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والوفاء بالعهد، ولا ينصرن الله من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله عزيز حكيم.
شكرا لك أخي محمود وجزاك الله خير عن نيتك. طيب أستاذ عبد الفتاح، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يبدو الانقطاع، الاتصال انقطع. طيب البعض يسأل حضرتك، موجود؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
أيوة تفضل حضرتك على الهواء. وعليكم السلام.
سعادتك تحياتي للدكتور أسام
الله يكرمه
المحترم.
أحسن الله إليك.
وتحياتي إلى ضيفك الدكتور محمد عباس المحترم
الله يبارك فيك،
المجاهد الكبير
بارك الله فيك،
والذي استفدنا من بعض نقاط حديثه الليلة لماذا لم يهرب مبارك. تحياتي له على هذا التوضيح الجميل. ونعلم جميعا نحن الشعب وأنا واحد منهم أن الجيش في حرب اليمن التي لم نكن لنا فيها ناقة ولا جمل كان المشير عبد الحكيم عامر يعطي بعض شيوخ القبائل للولاء آلاف الجنيهات المصرية الورقية ثم عاد وطلبوا منه بدل الفلوس الورقية ذهب وخربت الخزينة المصرية أطنان من الذهب في حرب اليمن نحن سئمنا الحكم العسكري نحن الشعب من الله علينا بالوعي منذ أمد بعيد ألا يعلم المجلس العسكري هذا؟
طيب أنا بشكرك أخي الكريم على مداخلتك ومعنا أخونا رجب تفضل أستاذ رجب السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور
الحمد لله بارك الله فيك
ربنا يحفظك يا دكتور
يا رب وإياك
والله بكلم حضرتك يا دكتور احنا بعد الثورة حاسين بفوضى وحاسين بمأساة وحاسين ان الشرطة او وزارة الداخلية بتعلم الناس الادب يعني عشان نقول فينك يا مبارك وفين حكم مبارك وفين وفين وحاسس بالفوضى بالذات في موضوع البناء على الاراضي الزراعية يعني بكلم حضرتك وانا من المنيا مركز ملاوي حاسس ان مفيش ولا شرطة ولا مجلس متينة ولا مجلس عسكري ولا اي حاجه وتلاقي واحد راح بنيلك مسجد في وسط الاراضي الزراعيه عشان يبيع كل الاراضي اللي حواليه مباني بمليارات الجنيهات يعني المنيا مركز ملاوي حضرتك بحر الاستاد كان في عهد مبارك ممنوع نبني متر واحد كل ده اتبنى دلوقتي عند التامين الصحي كله اتبنى دلوقتي وفين الحكومة وفين بتوع مجلس المدينة وفين الناس اللي بياخدوا مرتبات الله أعلم فيه
طيب شكرا ليك أخي رجب على هذه المداخلة أنا عايز أقول طيب أستاذ شريف السلام عليكم السلام عليكم فضل
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا بيك فضل يا أخي
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله أنا أحب أشكر الدكتور اللي قاعد جنب حضرتك
دكتور محمد عباس
احنا لما بسمعه بحس ان مخي بيكبر وبنتعلم منه وقلبي بيتقطع لما اسمع الحقائق وفي نفس الوقت احس اقول للسلمون او السلمي يعني الناس دي مش عايشه معانا يعني زي السلمي وزي اللي بيحطوا الدستور الناس ديت ما كانتش معانا في الثورة كانوا قاعدين لابسين البيجامات في البيت واحنا كنا بنجري من قدام الرصاص ومن قدام الكنابل ومش عارفين احنا عايزين ايه وجايين دلوقتي هم يفرضوا علينا الوصاية ويحطوا الدستور ويقولوا احنا بنختار للشعب وان الديمقراطية مش وقتها دلوقتي وان في اقباط وفي مسلمين ولازم وملازم ما يسيبوا الصندوق الصندوق ده كافر يحكمنا مفيش مشكلة
شكرا لك اخي شريف على هذه المداخلة اكتفي بهذا القدر من المداخلات الان علشان اكمل حوار مع الدكتور محمد من كلام استاذ رجب عايز اخد منه خيط كده واسأل حضرتك سؤاله بيقول كأنه وزارة الداخلية بتعلم الناس الادب انا بتخيل ان الاحداث التي تحدث لا تتم اعتباطا طبعا يعني مسألة ان الشواذ اليوم والعياذ بالله يعلنون عن يوم وطني لهم انا عايز اقول ان كأننا المفروض نقول سبحان الله في عهد مبارك ده ما حصلش وفي عهد مبارك ما كانش يجرؤ انه حد يعمل كده
فعلا فعلا وهذا مرتبط باشياء كثيرة هذا مرتبط يعني بهذا البركان من الغضب ومن الميديا الإعلامية ومن على شخص اسمه علاء عبد الفتاح أظن يعني أنا بنفسي رأيته على موقعي في الإنترنت الديانة بدون وأنه يشجع ويرحب ويهنئ الزواج المثلي. كلها أشياء مرتبطة. أنت أمام مصر وأكررها مئات المرات أهم دولة في العالم، كل أجهزة المخابرات تعبت فيها الآن وتلعب فيها الآن، ومجلس وزراء غائب أو مغيب أو متواطئ، مجلس عسكري إجلالا له لن أصف الأمر لكن الأمر هائل جدا. لكن ما يحدث يعني ما يحدث بالنسبة للأمن، عندك وزير داخلية ما زال يدافع عن ضباطه، وزير داخلية كان يقول أنه قبض على أجانب في ميدان التحرير، وبعدها بيومين اثنين كان رئيس الجمهورية يقول في شهاداته أمام المحكمة أنه لا يوجد أي أجانب قبض عليه في ميدان التحرير. هذا الوضع كان يستدعي إقالة وزير الداخلية واستقالته على الفور. وزير داخلية ما زال حتى الآن يدافع عن إجرام ضباطه. يعني كيف نأمل في تغيير ما لم يخرج؟ لن يحدث تغيير إلا إذا خرج وزير داخلية يقول نعم نحن كنا مجرمين، جهازنا أجرم، والإجرام لم يكن مسألة فردية ولم يكن استثناء، كنا مجرمين، استوردنا أجهزة التعذيب من الخارج، عذبنا الناس، زورنا الانتخابات، خلنا الوطن وخلنا الدين، نحتاج إلى عملية تأهيل شاملة. عندما يحدث هذا، عندما يخرج وزير داخلية ويعترف بهذا، ورئيس وزراء ويعترف بهذا، ورئيس جمهورية ويعترف بهذا، عندئذ نأمل في بداية الخلاص. ما أريد أن أقوله أيضا للناس بالنسبة لغفلة أولي الأمر واهتمامهم طول الوقت كالجاموس الوحشي، يعني أقصد أنهم ليسوا هم كالجاموس الوحشي وإنما هم كالصياد، كصياد الحيوانات الذي يعامل الشعب كالجاموس الوحشي. في تلك الرحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الرحلة العلمية، أرون كيف يجرون اختبارات نفسية حتى يسيروا الشعوب، كيف يسيروا الشعوب. كان هناك قفص ضخم نصفه أرضيته من النحاس والنصف الثاني من الخشب، كانوا يأتون بالكلب، قالوا لنا وأرون مشاهد فيديو، يأتون بالكلب ويضعونه على النحاس ويضعون قطعة من اللحم في الجانب الآخر، يقفز الكلب يأخذ اللحم. بعد ذلك أصبحوا يطلقون صفارة وبعدها بخمس دقائق يضعون قطعة اللحم، وأصبح الكلب بمجرد أن يسمع الصفارة يقفز لقطعة اللحم. بعد ذلك أصبحوا يطلقون صفارة وشحنة كهربائية، تجنب الكلب شحنة كهربائية بأن يقفز. بعد ذلك ربطوا الكلب وأخذوا يوجهون له شحنات كهربائية. كان الكلب يصرخ صراخا فظيعا ويعوي عواء فظيعا ويحاول أن يتخلص وهو يرتجف ويتشنج، ثم تزداد الصعقات وهو مقيد لا يستطيع حراكا. في النهاية أصبح الكلب لا يحاول الهرب، يأس. حتى بعد أن فكوه وأصبحوا يسلطون عليه الصاعقات الكهربائية لم يحاول الكلب أن يهرب، كان يجلس مكانه تسلط عليه الصاعقة أو الصاعقات فيتشنج مكانه. إنهم يريدون أن يصلوا بالشعب إلى ذلك، مرة فمرة 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 يحاول. وأمامك أمل سوف تتغير، التغيير قريب، أشرقت الشمس، إن بلغ الصبح جاء الفجر، ثم لا شيء، ثم يجد نفسه ظلاما كالظلام الذي مضى. إنني هناك شيء يجب أن يمرغ أنوفنا في الوحل، وهو نحن نتكلم عن قضايا فكرية وقضايا معنوية وقضايا تاريخية، نحن لا نتكلم عن الجوع، لا نتكلم عن العري، لا نتكلم عن بائس لا يجد ثمن علاج في أبسط صوره، لا نتكلم عن من يذهب إلى المستشفى لا يجد طبيبا مدربا ولا علاجا شافيا ولا أي خدمات، نتكلم عن أشياء كثيرة جدا. يعني النخبة الخائنة في مصر، النخبة التي يعني اسمح لي، يعني أنا أشعر أنني درجة الحرارة يعني ارتفعت، اسمح لي أن أشكوك إلى المشاهدين.
تشكوني أنا؟
نعم
تفضل.
في البداية، في بداية هذه الحلقة وقبل أن نبدأ، أردت أن أوجه التهنئة لأناس معينين بعيد 1 يناير للشواذ الجنسيين، لكن الدكتور وسام رفض أن أحدد هذه الأسماء، أريد أن أحددهم وهم يعرفون أنفسهم. لكن كل هذا يا ناس، والله أقولها،
افتحوا كتب الليبرالية ويعني ستجدون فيها ما أقوله لكم. ما قد قلت لكم قبل ذلك، الليبرالية هي حرية الأقلية، ليس هناك مرجعية دينية، ليس هناك حكم ديني. نهايتها إباحة الشذوذ الجنسي والزواج المثلي، نهايتها إباحة السكر. الآن يعني قل لأي واحد من تحدث مع أي واحد منهم عن النقاب أو عن الحجاب أو عن الحدود سوف يستنكرها استنكارا هائلا. حاول أن تستنكر حفل الشواذ في 1 يناير وانظر ماذا سيفعلون بك. سوف ينتفض إبراهيم عيسى وبلال فضل ويسري فودة ومنى الشاذلي ولم نجد ألف، سوف تنطلق عليك كتائب أيها المتخلف الهمجي والأحمق، هذه حريات إنسانية. يعني
أتصور أن عند هذه النقطة مش هيعلنوها، أتصور يعني
سوف يهاجمون لسبب آخر أو على الأقل سوف ينظرون إلينا هكذا. يعني هذا كله يحدث لافتقاد الجهاز العصبي في هذه الأمة. كنا نريد أن يكون الجيش هو الجهاز العصبي، لكنه هذا الجهاز العصبي بدلا من أن يضبط إشارات وحركات الجسد، إذا به هو الذي يرسل الإشارات الخادعة والمخدرة التي تجعل جسد الأمة يتقلص في عنف، وهو مكانه الآن. يعني الحمد لله أنه ليس مكانه تماما، فيعني مليونيات الجمعة القادمة، وإنني هاتوا معكم أكفانكم، ثم أناشد الجميع، أناشدهم وأناشد بالذات الإخوان اللي عندهم قدرة تنظيمية عالية، سوف يحاول البلطجية وسوف تحاول أجهزة من الدولة ليس استفزازكم فقط بل تفجير الموقف وقتلكم وادعائي أنكم قتلتموهم. كما كنت أقول باستمرار، بالنسبة لجيشنا هناك حركة واحدة للقتل منه إلينا، أما منا إليه فلن يحدث أبدا ولا منا تجاه أي أحد آخر. نحن سنواجه العنف بصدورنا العارية، سوف نواجه الرصاصة بأكبادنا وقلوبنا ورؤوسنا، لن نلجأ إلى عنف، لكن في نفس الوقت لن نستسلم، ويجب ألا نعود إلا بشروط واضحة. يجب ألا تنفض هذه المليونية، ويجب أن تكون ثورة أخرى تكبر يوما بعد يوم وتنتشر من ميدان لميدان ومن مدينة لمدينة. يجب أن نصل إلى العصيان المدني، هذا الذي يحدث قدر من الغثاء والهراء لا يحتمله وطن. سوف ينهار الوطن، سوف ندخل في حرب أهلية. ثم أريد أن أقول دائما يحذروننا سوف تحدث حرب أهلية، لو فعلت كذا سوف تحدث حرب بين المسلمين والنصارى، لو فعلت هل نفقد الوطن كي لا تحدث حرب؟ إذا فرضت علينا الحرب فسندعو الله الثبات، ماذا نفعل؟ نحن نتجنبها بقدر ما نستطيع، نتجنبها حتى يأتي واحد كالبرادعي ويعني بعد كل هذا الاضطهاد والتعذيب يعني المصريين عموما والمسلمين خصوصا، يأتي البرادعي اليوم لكي يقول أن الأقباط يتعرضون يعني
لمعاملة فيها تمييز.
نعم
لمعاملة فيها تمييز.
يعني يا برادعي يعني اتق الله حرام عليك يعني تقول هذا. يعني أذكره بحكاية كنيسة في شارع في العريش اسمها يعني كنيسة في شارع اسمه شارع الأزهر، وهذا يدل على مدى الوحدة الوطنية اللي موجودة عندنا. شارع أزهر وفيه كنيسة، لجأ إلى تلك الكنيسة أسرة مصرية مسلمة تناشدها أن تحميها من بطش أمن الدولة، هذا كان قبل الثورة. لكن أريد أن يعلم البرادعي وأمثاله يعني من المضطهد. لم تجد الكنيسة مسلما، لم تجد الأسرة المسكينة مسلما يستطيع أن يجيرها من يعني شياطين أمن الدولة، لجأت إلى الكنيسة وطلبت حمايتها، ولأول مرة يتصرف ضباط أمن الدولة بشياكة عظيمة جدا، لأنه كان يوجد قسيس، لو لم يكن القسيس موجودا لنكلوا بهم أي تنكيل. يا برادعي، المعتقلون والمسجونون المسلمون في وادي النطرون طلبوا من البابا شنودة أن يجيرهم، قالوا له لقد أجار جدك النجاشي أجدادنا منذ 1400 عام فأجرنا. المعتقلون المسلمون طلبوا أن يشتري كل واحد منهم قردا، هذا مكتوب ومسجل، فلما سألوا كانوا أظن كانوا ساخرين، قالوا لقد عجزت منظمات حقوق الإنسان في العالم عن أن تهتم بنا أو أن تنظر إلينا، ربما لو أتينا بقرود وعاشت في المستوى الذي نعيشه لانتفضت منظمات حقوق الحيوان. أهدي هذه الواقعة إلى منظمة حقوق الإنسان في مصر، يعني كل درجات الاشمئزاز والازدراء لا تكفي هذه المنظمة. وقص على ذلك هذه المنظمة من اختيار الدولة وكل المؤسسات التي يريد علي السلمي أن تضع الدستور من اختيار الدولة، كلهم تربية مباحث أمن الدولة، كلهم يعني كلهم معينون. يعني أعطني عقلك، يعني هل نأتي بمن؟ يعني المعتقلون المصريون عندما أرسلت بهم أمريكا من جوانتانامو إلى مصر لكي يعذبوا، طلبوا عودتهم إلى أمريكا مرة أخرى لأن العذاب هناك أخف. هل نأتي بخبراء من أمريكا؟ هل نأتي بخبراء من إسرائيل كي يشرحوا للسلمي وعصام شرف وهذه النخبة الخائنة التي تحولت إلى كلاب حراسة يعني بنص كلام صلب الرزق وهو كاتب ألماني يعني يأخذ موقفا عنيفا جدا ضد الإسلام لكنه يسميهم كلاب حراسة وهم بالفعل كلاب حراسة، تقول أن النصارى يعني مهمشون أو إلى آخره. يا رجل اتق الله، هذا البرادعي هم يمهدونه منذ زمان وكل آن وآخر يأتي بطريقة يعني الصول أو عميل شرطة في مباحث أمن الدولة الذي طمأنه سيده طمأنه الضابط اذهب وسيحدث كذا، ويأتي والغريب جدا أن ما يتوقعه يحدث بالفعل.
نعم. طيب أنا عندي مجموعة من الأسئلة بس معي اتصال هاتفي، تسمح لي أخذه بعدين هسأل حضرتك سؤالين مهمين جدا إن شاء الله. أستاذ أسامة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي.
دكتور سامي جزاك الله خيرا. جزاك الله ودكتور محمد عباس خيرا. أنا بس مش طالع حضرتك كده، هما كذا نقطة سريعة. أول حاجة أنا متفق مع الدكتور محمد إن إحنا كشعب ذاكرتنا ضعيفة وعاطفيين وبننسى التجاوزات بسرعة، بالذات التجاوزات اللي كانت من جهات أمن الدولة، مش هنتكلم عليها طبعا الناس كلها عارفاها. تاني حاجة أنا زي ما الدكتور عصام شرف تم الجد بيه من قبل النظام البائد في التحرير لوضع رأس وده رأي الشخص طبعا قد يكون صواب وخطأ،
تم الزج بالدكتور عصام شرف أي بترتيب يعني من النظام السابق.
يعني انا
مثلا دي وجهه نظرك يعني
اللي عايز يغير زي ما طرحهم بس من شويه سواء الحكومه او المجلس العسكري هيبدي حسن النيه ناحيه التغيير، لكن انا مش شايف اي تصرف من الجهتين للتغيير، بل العكس التغيير بتيجي نتيجه تحت ضغط زي ما دكتور محمد عباس قال. انا بس طالب دكتور محمد ان هو الكلام اللي قاله كله انا متفق معاه تماما، وان ما يحدث الان نموذج لما حدث في انقلاب 52 او في انقلاب 52 وفي 54 انا بس بطلب منه ان يوفق الكلام ده في كتاب واحد وينزله بجانب استغلال التجمع اللي هيبقى موجود في ميدان التحرير الجمعه ان شاء الله، بنحط كده ايه كلام مختصر او كونكلوجن للكلام ده في منشور واحد او في ورقتين ويتم توزيع على الناس لبث الوعي، لان للاسف الناس كتير جدا غافله عن هذا الكلام وما تعرفش هذه الحقائق. ثالث حاجه انا بس بطالب بالدكتور محمد لو يظهر في حلقات تفصيليه لوحده يشرح الكلام ده بالتفصيل اكتر بالوثائق اكتر عشان خاطر الناس تبقى برضه نوع بث الوعي. واخر حاجه مش هطول عليك، انا بس يعني انا حزين للاسف لان التيارات الاسلاميه فقدت فرصه ذهبيه في بدايه الثوره وبعد الثوره مباشره، وظلت تقاوم الثوره الى ان اكتشفت ان اللي استحوذ على الثوره هو النظام البائد للاسف او الفلوس زي ما بيقولوا. فانا اتمنى ان احنا نعي هذا الراي وهذا الوضع، واتمنى يحددوا لنا الخطوه اللي بعد يوم 18، يعني لو يوم 18 المجلس العسكري او الحكومه ما سحبتش الوثيقه وبعدين مش عارفين الدكتور محمد عباس قال انه دي اللعبه الوحيده او شطرنج اللعبه الوحيده، طب اللي بعد كده ايه؟ يعني لو الناس
احنا عندنا إيه؟ في يوم 18 موضوعين
إيه؟
تمام ماشي يا استاذ ممدوح. يا استاذ اسامه شكرا ليك. استاذ ممدوح السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
ازيك يا دكتور مصطفى؟
اهلا بيك. اهلا
واهلا بالبطل الكبير دكتور محمد عباس.
جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيه. بقول لحضرتك انا عمال اتابع موضوع الانتخابات بس النهارده لقيت درجاله جامده. ازاي؟ طبعا احنا يوم الاستفتاء رحنا اقرب مدرسه مثلا او حاجه زي كده عشان خاطر نوصل يعني مثلا انا والاسره انت راينا وكده، بس فوجئت ان انا كل واحد ليه رقم وكل واحد ليه مكان غير الثاني حتى في الاسره الواحده.
يعني انا فوجئت ان بعد ما خليت واحد دخل على النت النهارده وعرف ان انا انتخب في المدرسه لقيت مدرسه بعيده جدا وما كنتش متخيل ابدا ان انا هبقى بعيد كده. وزوجتي في مدرسه تانية بحوالي اربع محطات اتوبيس بعيد عن البيت.
ساكنين مع بعض ولا ايه؟
لا يعني انا وزوجتي كل هي. واحد فينا
ليه في على اساس مش على اساس العنوان اللي في البطاقه ولا ايه؟
لا 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 ده 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 يعني مدرسه جنب واحد الراجل اللي جاب لي اسمي من على النت زوجته ساكنه قدام المدرسه. المدرسه اللي هتنتخب فيها بعيده عن البيت اربع محطات. فده هيحصل تشتيت جامد جدا جدا خاصه ان معظم الاخوه ما بيخشوش على النت وما يعني انا عن نفسي ما عنديش نت ولا بعرف اتعامل معاه بس نعم. فوجئت ان عايز انبه على الاخوه ان هم كل واحد يعرف المكان اللي هينتخب فيه وان هو يبقى سهل عليه يوم الانتخاب الصبح ان شاء الله يقدر. بس طبعا انا بقول لحضرتك انا وزوجتي كل واحد فينا في مدرسه.
نعم.
فانا المره اللي فاتت كان الفجر جدا طيب. وانا كنت واقف قدام المدرسه اول واحد انا وواحد تاني. فدلوقتي لا هقدر اروح مع زوجتي ولا اقدر اروح مع اختي مثلا ولا مع كده.
نعم.
فانا عايز انبه على الاخوه كلها.
والله انا بشكرك على المداخله المهمه دي. تعليق معنا اخر اتصال في الفقره الاستاذ احمد. اتفضل. السلام عليكم.
ايوه يا فندم.
اتفضل انت على الهواء. اتفضل حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. فقد الاتصال. طيب شكرا. طيب احنا نكتفي بهذا القدر في اتصالات الليلة. دكتورنا الحبيب تعليقك ايه على مسألة توزيع الناس على اللجان الانتخابية بشكل كده غير واضح يبدو انه غير منظم؟
كل ما يحدث في الانتخابات انت تسير في ارض يدس عدوك فيها امامك الالغام. الطريق مستوى لكن مليء بالالغام من كل جانب. كل ما يحدث في الانتخابات من اول توزيع اللجان من طريقه الانتخاب للفردي والمجموعه والاحزاب للانتخابات اللي في الخارج لكل هذا خبير شيطاني يضع لك كل الثغرات التي تمكن اي انسان بعد ذلك من ان يطعن في هذه الانتخابات وان يحكم القضاء بعدم نجاحها. هذا مخطط. عندما يصدر القضاء حكما بشيء ما ثم يصدر في اليوم التالي بعكسه. أنت تضع شيطان أمريكي إسرائيلي مصري يضع كل التفاصيل التي تعيد مبارك مرة أخرى. ليس مبارك الشخص وإنما مبارك المنهج والنموذج. أنا شخصيا أؤيد أن ينتخب الناس في الخارج. هذا حقهم. أعلم أن البعض كان يراهن على أن أقباط المهجر سوف يكون لهم صوتنا لكنهم نسوا أن المسلمين في الخليج والجزائر العربية أكثر بكثير وسيخيب فعلهم وشيطانهم كما خاب كل مرة. لكن المقصود الآن أن تدخل. هل سيراقب القضاء أم القناصل سوف يطعن بعد ذلك على هذه الانتخابات؟ ويعني أنهم يضعون كجيش قوي متمكن يحارب ضد شعبه لا مع شعبه يضع ألف خط دفاع. كلما اجتازت الأمة خطا وضعوا أمامها خطا آخر وكلما نفدت من عاقبة وضعوا أمامها يعني عواقب أخرى. هذا شيء لا يكاد يصدق. الانتخابات لا يوجد انتخابات في الدنيا استمرت ستة شهور. لماذا؟ أنت تنادي كل أعداء الأمة عبر التاريخ وعبر العالم أنا أفتح لكم المجال تعالوا وبثوا من الألغام ومن المتفجرات ما تشاءون كي تفسدوا الوضع كله وتفجروه. لماذا؟ يعني هناك أشياء أريد أن أقترحها على المليونية القادمة.
نعم.
أولها ما قلته لنتوقع أنه سوف يحدث شيء في هذه الجمعة أو عندما تستمر وأرجو أن تستمر وأرجو أن لا ينصرف الناس إلا بحل. هذه الجمعة نحن الآن أمام قوة ليست مقصورة أو محصورة في الجيش أو مجلس الوزراء أو النخبة. نحن أمام قوة معادية مسيطرة مهيمنة. كل حركة من حركات الأمة تعتبرها كمناورة لتجهيز السلاح المضاد ليها. فإذا انصرف الناس من مليونيات الجمعة القادمة لن يستطيعوا أن يقوموا بمليونية أخرى بهذه الكفاءة. الناس الآن متحمسون ومنفعلون يجب أن لا ينصرفوا. إنني أحيي الشيخ حازم أبو إسماعيل، ويعني أريد من الباقين أن ينسوا الآن من سيترشح وأن يضعوا هدفا رئيسيا واحدا. لعلك تذكر منذ شهرين كنت أقول لو عندي فضائية كنت سأجعل مذيعا يقول طول الوقت أيها الجيش أجري الانتخابات، أيها الجيش أجري الانتخابات، أيها الجيش أجري الانتخابات. الآن أقولها حزينا، أيها الجيش سلم السلطة لمنتخب رئيس جمهورية منتخب مدني ومجلس شعب وشورى منتخب مدني، سلمها وارحل نرجوك. حافظ على البقية الباقية من العلاقة الحميمة بيننا وبينك. ذات يوم عرض أحدهم على حسني مبارك الخروج الآمن، صخر الناس منه. لا تضع نفسك أيها المجلس الأعلى في نفس الوضع، يعني حتى شهر واحد مضى كنت ستخرج يعني مكللا بأعلى أوسمة الغار والفخار، يعني والشعب كله يضعك في قلبه أبد الدهر. الآن لا تجعل الناس يحسون أنك كالضيف الثقيل، الناس أحبوك، الناس قدروا موقفك، الآن الناس يخشون من تغولك، يعني الناس يسألون هل كان يمكن، هل يجرؤ السلمي أو غيره أن يصدر هذه الوثيقة الفاجرة دون موافقتك؟ هذه الوثيقة طعن فيك أنت أيها الجيش، طعن في المجلس الأعلى، يعني لأول مرة أفصل ما بين المجلس الأعلى والجيش، فما زال للجيش موقفه وموقعه الحبيب في قلبي وسيظل إن شاء الله. يعني عندما يقول أنه لا أحد سيراقب الميزانية، يعني أليس هذا طعنا في أمانتك؟ أليس هذا موحيا أمام الكافة أنك تخاف من شيء ما؟ إن الكثيرين يقولون الآن سيصدر من الأمة صك براءة للجيش في كل ما مضى، لكن لا يوم واحد فيما هو آت لن يكون هناك صك براءة من أي جريمة تحدث بعد ذلك، لن يكون هناك صك براءة في أي عمولة أو خيانة من وراء الأمة تحدث بعد ذلك، لن يكون هناك صك براءة في أي اتفاق مع السفارة الأمريكية أو الإسرائيلية من وراء الشعب بعد ذلك. أقولها إن الأيام تتداول بين الناس، وأنت اليوم قائد، وبعد انظروا إلى حسن مبارك اليوم قائد وزعيم وبعد ذلك مجرم وسجين، لا تستديم لأحد. اعملوا حساب الأيام القادمة، اعملوا حساب، أكرر طول الوقت أنني أثق في إيمانكم، اعملوا حسابا ليوم ترجعون فيه إلى الله. انفجار الأمة في المرة التالية، إذا كان قتل في المرة الماضية 1000، أظن في المرة القادمة سيقتل عشرات الآلاف، سيستشهد عشرات الآلاف، وسوف تتحملون النتيجة وستحاكمون عليها. وأوجه حديثي للنخبة، جزء هائل من الغضب سيلحقكم، جزء هائل من الغضب سيكتث الشواذ ومن يناصرون الشواذ، جزء هائل من الغضب سيكتث أولئك الذين يكتبون على مدوناتهم أنهم لا يؤمنون بدين. هناك واقعة، لولا أن صحيفة وقورة جدا كصحيفة الفتح نشرت تفاصيلها ما كنت أجرؤ على أن أقولها، وسوف أقولها بأرق الألفاظ وأبعدها عن الفحش، رغم أن الواقعة تمثل فحشا لا حد له. زوجة ناشط من النشطاء، وهي ناشطة من النشطاء أيضا، تقول: وأنا أعتذر يا ناس، لكن لابد أن تعرفوا الحقيقة، لابد أن تعرفوا نهاية هؤلاء الليبراليين الذين يدعون الأمانة والشرف والنزاهة والنقاء ويوصموننا بالتخلف والرجعية. زوجته تقول أن بعض الرجال يتحرشون بها، لن أكمل كثيرا، لكنها تقول: إنني أريحهم، أعطيهم معظم ما أعطيه لزوجي، لكنني أطلب منهم ألا يعطلوني، فأنا مشغولة دائما. هذا يعتبرونه في الغرب يعني نوعا من الحرية والتخلص من القيود الأخلاقية والتخلص من المرجعيات. يعني هناك كاتب أنا أحترمه وأحبه وأشفق عليه كثيرا، جلال أمين، وهو كاتب يعتقد البعض أنه عميق، مع أنه يتكلم عن مقالات من شرطرق البشري،
ويقول أنه لا يفهمها وأنا صدقته أنه لا يفهمها لأنه بعيد تماما عن وجدان الشعب. هذا الرجل جلال أمين يطالب ب يعني تنحية الدولة الدينية تماما. هذا الرجل قال على أبي أحمد أمين الكاتب الإسلامي الكبير، قال على أبيه أنه لم يره يصلي يوما حتى لو كان ذلك حقا. أتفضح أباك؟ يعني أمرت بالستر عليه، أتفضح أباك أمام الأمة؟ ثم يعني تكلمت عن إخوتك كلاما لا يليق، تكلمت عن أمك وتكلمت عن يعني علاقتها العاطفية بشخص قبل أبيك، يعني أنت تفعل هذا كله وعندما نقول لك نريد مرجعية إسلامية تتهمون بالتخلف وبالجمود وبالرجعية. آخر شيء أقرأ وأرجو أن تسمح لي به لأنه مهم، لأنه لشخص
في وقت قصير.
نعم،
لم يتبقى لنا أي وقت،
يعني اسمح لي هذه يعني دقيقة أو دقيقتين. صبري حافظ يتكلم عن المثقف الخائن الذي كانت ضلالته الكبرى أنه يتخلى عن رسالته في الدفاع عن الحق والحقيقة كي يساهم في تنظيم العواطف أو الأهواء الجماعية. سوف أترك جزءا. كنت أريد المثقف الخائن لا يعلن أنه خائن لأنه باع مع شرف الكلمة فضيلة الصدق مع النفس، إنما يساهم في صياغة خطاب يستخدم فيه مهاراته وضربة لسانه في إلباس الباطل لثوب الحق وفي التمويه على الوقائع حتى يصبح التدليس بطل الموقف بلا نزاع. خذ مثلا هذا المثقف المعروف الذي أمضى عمره في خدمة الاستبداد والحرملك، الذي كان آخر وزير ثقافة يقصد جابر عصفور، يقسم اليمين أمام مبارك بينما الثورة مشتعلة في ميدان التحرير وفي كل ما يدين مصر، إنه لا يملك حتى شرف الاعتراف بأنه أخطأ، لكنه يبرر في حديث آخر معه قبول تلك الوزارة الفضيحة بناء على دعوة أحمد شفيق له قائلا: أنت عندك مانع تساهم معنا في إنقاذ مصر، من يمكن أن يرفض مثل هذه الدعوة؟ كذا ألا يشعر بالخجل وهو يتفوه بتلك الترهات؟ هل يستهين بذكاء؟ مهم كلام كثير. آخر كلمات جابر عصفور شيء مضحك جدا، بيقول أنه عندما كان صغيرا كان لم يكن هناك تطرف المسلمين ولا عنفهم ولا جهلهم، كان يذهب ليصلي في الكنيسة مع زملائه المسيحيين. هذا ممكن لأنه سيجلس على مقعد، لكنه يزيد فيقول أن زملائه المسيحيين كانوا يذهبون معه إلى المسجد ويصلون معه. طبعا هذا لم يحدث، وهو يذكرني بعلاء الإسواني.
نعم.
يذكرني بعلاء الإسواني ويجعلني أسأله: هل صليت قط؟ يعني هل سيدخل المسيح ويتوضأ ويسجد ويركع أم سيقف ساكتا؟ وعندما يقف ساكتا ماذا سيقول له باقي المصلين؟ تقول لم يعد وقت. هناك جملتان، الجملة الأولى أوجهها المتظاهرين في ميدان التحرير: تعالوا بتذكرة مجيء بلا عودة، سنمكث أو يجب أن نمكث حتى نحصل على الأمرين: إلغاء وثيقة السلمي على السلمي ومحاكمته، لأن هذه الوثيقة وثيقة إجرامية يجب أن نحاكم وأن نعرف من وراءها، هذه ستكشف أيادي خارجية كثيرة. الشيء الآخر يجب أن يحدد موعد قطعي ونهائي لتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة، ليست إلى حكومة ساويرس وممدوح حمزة لأنهم يريدون أن يأتوا بمجلس رئاسي. آخر شيء أهني فاروق حسني ولن أقول لماذا، وقد أفلتت منك بما أريد.
شكرا لك دكتور محمد عباس على هذه الحلقة المتعة. شكرا لكم مشاهدين، ألقاكم على خير بإذن الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك